الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول تناول رسائل سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، و الانتفاع بها، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلها رسائل مباركة وأن ينفعنا بها نفعا عظيما، وأن يلحقنا وإياكم بهم، وأن يجعلنا وإياكم على ضربهم وعلى منهجهم. فإن الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم سلف الأمة لهو النجاة في كل عصر من العصور، لا سيما عند حلول الفتن واختلاط الأمور. وهذا أمر لا يخلو منه عصر ولا زمان بل ولا مكان، فإنه ما زالت الفتن تعرض ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ولا زال التفرق في الأمة موجودا والاختلاف قائما. وهذا أمر قدري كوني معلوم معروف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة. وقال الله تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. فهذا الاختلاف من الجهة الكونية القدرية قائم، أما من الجهة الشرعية فإنه منبوذ، وينبغي أن نحذر منه وأن نحذر منه وأن نسعى في جعل المسلمين أمة واحدة وجماعة واحدة وطائفة واحدة، هي جماعة ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هي الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي لفظ: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لا بد أن يسعى كل مسلم في هذا، وأن يعلم أصول الحق وقواعد الحق، وأن ينطلق من المنهج الحق، وأن لا يجامل في دينه، وأن لا ينحرف عن سبيل نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يجعل دينه عرضة للتلون والتقلب، فيكون كل يوم في منهج وكل ساعة في طريقة. وإنما يسعى الإنسان بكل حرص واجتهاد، يسعى إلى أن يصل إلى الحق، ثم يعمل به، ثم يدعو إليه. وهذا هو الرباني: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهذا الرباني هو الذي توافر فيه العلم والعمل والدعوة، علم على طريقة السلف، وعمل بهذا الحق، ودعوة إلى الله عز وجل على بصيرة بهذا. هذا هو الربان الذي يجمع بين العلم والعمل والدعوة، وكل ذلك مجموع في قول الله سبحانه وتعالى في سورة قصيرة ولكنها جمعت كل أصول الحق والخير. قال تبارك وتعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال شيخ الإسلام بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمن الله وإياك أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل والعمل بهن. الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. قال تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكفته. فأعظم ما نتواصى به وأعظم ما نجتمع عليه كلام سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، وكلام سلفنا الصالح تكفي منه العبارة وتكفي منه القاعدة للسير على الحق ومعرفته والعمل به، ولكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما من أصر قلبه شبهات وشهوات فإنه لا يبصر الحق ولو خوطب به من الله عز وجل. وأنتم تعلمون أن المنافقين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده وفي بيئته يسمعون كما يسمع الصحابة ويشاهدون ما يشاهد الصحابة، ومع ذلك هم المنافقون. قال سبحانه وتعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول. هؤلاء من انتفعوا برسول الله رغم أنهم رأوا أمامهم الآيات الحسية وسمعوا الآيات الشرعية، فاجتمع عندهم السببان العظيمان للهداية، ولكن هناك المانع من الهداية. اجتمع عندهم الآيات الشرعية والآيات الحسية، رأوا طعاما يسبح ورأوا شجرة تسير وتأتي ورأوا بئرا يتفجر ماء ورأوا بركة في كسرات من خبز ورأوا طعاما قليلا يكفي أمة بالإضافة إلى الآيات الشرعية، فاجتمع عندهم السببان، ولكن مع ذلك لم يؤمنوا ولم يفتح الله عز وجل قلوبهم لأن قلوبهم زائغة. قال سبحانه زاغوا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظروا في طغيانهم يعمهون. فهؤلاء المنافقون بين أيديهم أعظم داعية، أعظم داعية عرفته البشرية، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. أتقول النبي أسلوبه حاد أو عنده تميع أو يسب الناس والأباء والأجداد أو يتجاوز أو ماذا؟ نبي هو أعظم الأنبياء على الإطلاق، داعية تعلمت البشرية منه، فما من داعية ناجح موفق إلا وعلى شيء من هدي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون موفقا إلا إذا أخذ بطريقته وهديه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أين المنافقون من هذا؟ أين المنافقون من هذا؟ ولا شيء ولا شيء، ولم تتأثر قلوبهم بهذا لأن قلوبهم منطوية على النفاق والعياذ بالله. ولهذا قد يرى الإنسان أمامه الآيات والبراهين ومع والأدلة ومع ذلك لا يتأثر ولا ينتفع، فليس كل أحد ينتفع وليس كل من استمع يكون ممن يسمعون، ولا كل من نظر يكون من المبصرين، ولا كل من له قلب يكون من المتفقهين. قال سبحانه وتعالى أولئك لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال سبحانه وتعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وقال سبحانه وتعالى ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا عقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هذه قاعدة مهمة جدا وبيان في غاية الأهمية على اختصاره ووضوحه وإيجازه، إلا أنه حوله يتمحور الناس وبه يعرف الناس الإنسان طريقه الذي يسلكه. إنه في يوم السبت الموافق 29 من شهر جمادى الأولى لعام 1433 بمسجد النور بمدينة ومركز المنزلة بمحافظة الدقهلية نشرح هذه الرسالة المباركة وهي قواعد الأحكام للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أو أربع قواعد تدور عليها الأحكام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. سبق وأخذنا القواعد الأربع، هذا في التوحيد له رحمه الله تعالى حين رد على الصوفية في شبهاتهم باختصار، وجعل ذلك في أربع قواعد. تعالوا لنتعرف أيضا على أربع قواعد أخرى، لكن هذه القواعد هي التي تدور عليه الأحكام، قواعد مختصرة. والحق أصلا هكذا، قوالب مختصرة وقواعد مختصرة. وعلامة الحق الوضوح، ليس الحق مما تدوخ فيه الرؤوس، وإنما الحق واضح بين لمن أراده. فحينما نطلع على قواعد الحق وأصول الإسلام نجد أن الأمر أيسر مما يكون، ولكن للأسف الشديد الذي ضيع هذه الأصول وأحيى الأمة في شبهات هم أهل البدع والانحرافات. وإلا فالمسألة أبسط مما نتصور، دين لا بد أن نرجع فيه إلى نص، دين لا نقول فيه إلا بعلم، دين نأخذه من فقه الراسخين أهل السنة والجماعة ونبني على ذلك أمورنا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذه أربع قواعد من قواعد الدين التي تدور الأحكام عليها، وهي من أعظم ما أنعم الله به على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه القواعد تتعلق بماذا؟ بالأحكام. يقول هناك أربع قواعد تدور عليها الأحكام. احنا عندنا شريعتنا عقيدة وأحكام وأخلاق وآداب. الأحكام العبادات المعاملات النكاح وما تعلق به الحدود والجنايات، هذه ما تسمى بالأحكام، أحكام شريعة، ما يتعلق بالأحكام العملية نستطيع أن نرجعها إلى أربعة أقسام: العبادات، ويدخل تحتها أركان الإسلام العملية الأربعة: الصلاة والزكاة والصوم والحج، ويلحق بذلك الجهاد. تنتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني وهو المعاملات من بيع وشراء وما يتعلق بذلك من جميع الأحكام التي يدور عليها هذه المعاملات. ثم النكاح وما يتعلق به أيضا. ثم الحدود والجنايات، ويا الأحكام الرادعة التي ترضع الإنسان إذا تعدى. هذه الأحكام الرادعة تمثل ربع الأحكام الشرعية من الحدود والجنايات والديات وما يلزم ذلك من القضاء والشهادة والإقرار وغير ذلك. طيب، حتى نفهم هذه الأحكام التي هي العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغير ذلك من أحكام الشريعة، حتى نفهم ذلك فلا بد أن نتصور أربع قواعد عليها تدور الأحكام نستطيع أن نبني عليها الأحكام بناء صحيحا، أو الكلام في الأحكام الشرعية كلاما منضبطا. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول فهذه أربع قواعد من قواعد الدين التي تدور أحكامه عليها، وهي من أعظم ما أنعم الله عز وجل به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، من أعظم ما أنعم الله به على محمد وأمته. إذن هذه القواعد ثمينة، هذه قواعد مهمة جدا، هذه قواعد لابد أن نحرص عليها ونعرفها ونحفظها ونحفظها مجتمعا، حيث جعل دينهم دينا كاملا وافيا، كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بكمال الدين وتمام النعمة. ولهذا قال كما عند البخاري: رجل من اليهود لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه: نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيد. في آية عندكم نزلت عليكم، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم إيه؟ عيدا. قال: أي آية؟ قل عمر اليهودي: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قائم بعرفة يوم جمعة، فالنعمة قد تمت والدين قد كمل، وقد ذكر الله تبارك وتعالى بتمام هذه النعمة العظيمة. فقال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: حيث جعل دينهم دينا كاملا وافيا، وجعله أكمل وأكثر علما من جميع الأديان. لا شك أنه أكمل دين وأتم دين، والله سبحانه وتعالى قد اصطفى لهذه الأمة كتابا عظيما جعله مهيمنا على جميع الكتب وهو القرآن، واصطفى لهذه الأمة نبيا هو خير الأنبياء وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعل شرعة هذه الأمة شرعة سهلة كاملة، وجعل لها من الأجور ما لم يجعل لأمة سابقة. أكمل هذه الأمة أجورا وأعظمها أجورا رغم أن العمل قليل، فمثلا جعل لها ليلة هي خير من ألف شهر، كما قال سبحانه: إن أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. خير من ألف شهر، العامل في ليلة القدر عمله أفضل من عمل ليس فيه من ألف شهر ليس فيه ليلة القدر. ثم تأتيك مضاعفات كثيرة، فمن صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامتين تامتين. وحسن الحديث بعض أهل العلم، وجعل أيضا قراءة سورة الإخلاص تعدل في الأجر والجزاء ثلث القرآن، يعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن، هي سورة الإخلاص. وجعل أيضا أعظم الآيات آية الكرسي، وجعل أجورا عظيمة في هذه الشريعة المباركة، قل العمل وعظم الأجر، وهذا مما ينبغي التفطن. ومع ذلك مع أن ديننا أكمل دين وأتم دين وأوفى دين، ومع ذلك جمعه لهم سبحانه وتعالى في ألفاظ قليلة، وتلك هي النعمة بقى، أن يكون هذا الدين أتم دين وأكمل دين وأعظم دين جمع في ألفاظ قليلة، وهذه اللي احنا العلماء يسموها القواعد الكلية، القواعد الكلية الأدلة الإجمالية التي يرجع إليها كثير من الأحكام، أدلة إجمالية، قواعد كلية، هذه ينبغي أن نتفطن إليها. فإن القاعدة الكلية يندرج تحتها كثير من الأحكام والمعاملات. ولهذا كان عمل الأصول أصلا، عمل الأصول هو في تلك القواعد الكلية والأدلة الإجمالية. ولهذا علم أصول الفقه باختصار وهذا العلم، العلم بالأدلة الإجمالية والقواعد الكلية وكيفية الاستفادة منها وبيان حال المستفيد. يبقى علم بأدلة إجمالية قواعد كلية، مثل ما تقول الأمر يفيد الوجوب، هذه قاعدة إيه؟ كلية، يندرج تحتها إيه؟ كل أمر إلا لقرين. أما تقول النهي يفيد التحريم إلا لقرين، يبقى دي قاعدة كلية، هذه قاعدة إيه؟ كلية عامة، يدخل تحتها كثير من الأوامر ومن النواهي. فالقواعد الكلية في الأخلاق في قواعد كلية، في العبادات في قواعد كلية، قواعد كلية يرجع إليها هذا الدين. فمن علم القواعد الكلية وهضمها ودرسها بان له الحق في كل مسألة من المسائل. وأهل البدع إنما تنوعت بدعهم وعظمت وكثرت بسبب يا أخواني، بسبب أنهم لم يرجعوا إلى القواعد الكلية، لم يرجعوا إلى الأدلة الإجمالية، لم يرجعوا إلى الأصول العامة. ولهذا لابد من العلم بالأصول أولا قبل الفروع، لابد من العلم بالقواعد أولا قبل أي شيء، لازم لابد من أن نرجع إلى هذا. فهذا العلم بتلك القواعد الكلية يريحنا. يعني مثلا عندك مصادر الاستدلال، مصادر الاستدلال، أنت ترجع في مصادر الاستدلال إلى ماذا؟ ترجع في مصادر الاستدلال إلى كتاب سنة بفهم سلف الأمة، خلاص هذه مصادر الاستدلال، كلمة واحدة، ترجع في مصادر الاستدلال الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يبقى استدلالك بالمصادر المتفق عليها الكتاب السنة الإجماع القياس، وتحت هذا يتمحور الناس جميعا، فترى القاعدة الأولى التي بسببها ضل من ضل أنهم لم يرجعوا إلى النقل، وإنما رجعوا إلى ماذا؟ إلى العقل. فبدلا من يجعلوا النقل هو الأساس، كتاب سنة فسلف الأمة، جعلوا ماذا؟ جعلوا العقل هو الأساس، العقل والأساس، والعقل والحكم على الدين. ولهذا هم يقولون في العقل إيه؟ يقولون في العقل هو القاضي، القاضي إيه؟ المصدق. ويجعلون الشرع هو ماذا؟ الشاهد المعدل. فيجعلون العقل القاضي المصدق، ويجعلون الشرع ها الشاهد المعدل. وطبعا فرق بين القاضي والشاهد، من الذي تنفذ أحكامه؟ القاضي. إنما الشاهد هذا يأتي به القاضي أو لا يأتي به هذا أمر سهل، إنما القاضي والذي يحكم، القاضي هو الأساس، القاضي هو الأساس، يبقى هو القاضي الإيه؟ القاضي المصدق. إنما العقد ده شاهد، شاهد معد، نعم هو شاهد عدل ولكنه لا يعد أن يكون شاهدا. فجعلوا إذن القضاء للعقل والشهادة للشرع، ولهذا عندهم أدلة العقل أدلة قطعية ودلالات العقل دلالات يقينية، إنما الشرع أدلة ظنية. هذا هو الأصل. ليه؟ لأنهم فقدوا قاعدة عظيمة جدا في مصادر الاستدلال، نرجع للعقل ولا نرجع إلى النقل. شوف كلمة هو كلمة، مع أنه عندنا لا إهمال للعقل ولا إغفال للعقل، المسألة مسألة ترتيب فقط، عندنا عقل صريح وعندنا نقل صحيح، فنحن نقدم النقل على العقل، نفهم النقل بموجب العقل. ولهذا عندنا قاعدة وهي أنه في الحقيقة لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح، فحيثما كان النقل صحيح والعقل صريحا فلا تعارض. متى يقع التعارض؟ إذا لم يصح النقل، وإذا لم يكن العقل عقلا صريحا، إما خلل في العقل وإما خلل في النقل. أما أن يكون النقل صحيحا والعقل صريحا ويقع التعارض، أبدا، هذا مستحيل. فنحن عندنا عقل ونقل، وهؤلاء عندهم عقل ونقل، لكن ما الفرق بيننا وبينهم؟ ها؟ أن النقل عندنا أولا، ثم يأتي بعد ذلك الإيه؟ العقل. هم عكسوا، جعلوا العقل أولا ثم أتى بعد ذلك ماذا؟ أتى بعد ذلك النقل. طيب، وهذا مما ينبغي التفطن له قبل معرفة القواعد الأربع. إيه مما ينبغي التفطن له قبل معرفة القواعد الأربع؟ أولا أن الله أتم النعمة وأكمل الدين وبنى الدين هذا، جمعه لنا مع كونه أكمل وأفضل وأكثر الأديان على الإطلاق، ها؟ جمعه لنا في ألفاظ قليلة، فمن عرف تلك الألفاظ وهذه القواعد القليلة نجا بإذن الله. ولهذا لابد من الرجوع إلى الأصول العامة للشريعة ومعرفة مقاصد الشريعة ومعرفة القواعد الكلية. تحرك بقى من خلال هذا، تحرك من خلال واحد مثلا يتعصب لشيخ ما يتركه أبدا، أصاب أو أخطأ، على استعداد يتنازل عن شيء من الشريعة، لكن ما يتنازل عن شيخ. ليه؟ لأن عنده القاعدة الكلية قاعدة منخرمة. إيه القاعدة الكلية المنخرمة؟ القاعدة اللي هي عصمة الشرع. أما الشخص ليس معصوما، الشرع معصوم لكن الشخص غير معصوم، فينبغي أن نرجع بغير المعصوم إلى المعصوم، لا أن نرجع بالمعصوم إلى غير المعصوم. لا، لابد أن نرجع بكل أحد إلى الشرع المعصوم، وهذا يجري على كل أحد في الأمة من أول أبي بكر رضي الله عنه إلى آخر رجل. يبقى القاعدة عنده قاعدة منخرمة، قاعدة منخرمة، ولو رجع إلى هذه القاعدة خلاص. وهذه القاعدة تجري على أبي بكر وتجري على الإمام أحمد وتجري على كذا، فلا يعني حينما ترجع هذا الشخص إذا زلت قدمه إلى الشرع المعصوم، فهذا عندما ترجع إلى هذا أيكون هذا تعديا؟ أيصح بقى أن تأتي بالنصوص في مسألة حرمة أعراض العلماء ومسألة غيبة المسلم ومسألة كذا وكذا وغير هذه من الأشياء في هذا الموضع؟ أقول لك إذا أردت أن تأتي بهذه النصوص في هذا الموضع، فلتأتي أيضا بنصوص إيه؟ رجل قام فقتل رجلا عمدا، فأراد أهل المقتول أن يقتدوا منه بالقصاص، فقلنا لهم لا 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 يحل ذلك، لا يجوز. قال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ما العلاقة؟ ولكان النبي على رأس من اغتاب حينما قال إذن له بيس أخو العشير، وعلى رأس من اغتاب حين قال أما معاوية فصعلوق لا مال له وأما أبو جهل فنزع العصا عن عاتقه انكح أسامة. هذا له موضع وهذا له موضع، فلا تستدل أنت حينما يصول عليك شخص فتريد أن تدفع ولو بالقتل، لا تستدل عليه بالنصوص العامة، ولا تستدل على من أيضا اعتدى على الشرع أو وقع في مخالفة شرعية أو وقع في بدعة استحق بأن يبدع أو استحق بأن يخالف أو استحق بأن يفسق على حسب، فلا تستدل أنت بالأصل العام ذكرك لأخيك بما يكره. ولهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى كلمة جميلة جدا في رسالته الصغيرة المختصرة، ولنا شرح عليها موجود على الموقع، وهي رسالة الغيبة. أنا أنصحكم يا إخواني بالرجوع إلى هذه الرسالة على الموقع، وهي رسالة شيخ الإسلام الغيبة، فإنه رحمه الله تعالى قد بيّن هذا وبيّن هل يا ترى ذكرك للمبتدع ببدعته والمخطئ بخطئه هل يعد مما يقع فيه الغيبة لأنه لا شك يكره ذلك؟ قال شيخ الإسلام كلاما طيبا جدا، قال أما إذا كان هذا الرجل ممن يبتغي الحق وينصر الشريعة فبلغه كلامي فيه وكان هذا الكلام بحق، فإنه لا يكره ذلك بل يحب ذلك. وعليه فإن ذكري له ولو على رؤوس الأشهاد، إذا كان خطأه هو على رؤوس الأشهاد، فإن ذكري له مما يسعد قلبه، لأنه سيوقف عجلة الاتباع له، وبالتالي تكثير سواد المعصية أو البدعة والمخالفة. فهذا مما يفرحه. وعليه فلا يدخل في النص، لأن النبي قال بما يكره وهو لا يكره. أما إن كان يكره، أما إن كان يكره ما جاءه ولو بحق، قال فلا عبرة بكراهته، لأن ما تكرهه ما يكرهه الشرع مقدم على ما يكرهه الشخص، يبقى لا عبر. يبقى إما أنك أنت تسعد ويبقى حلة القضية، أو تكره فلا عبرة بكراهتك. فلا ينبغي أنك تأتي بهذه الأدلة في غير موضعها، وإلا لاستدلنا بهذه النصوص العامة في عدم جواز قتل المسلم لأخيه ولو صال عليه واعتدى ولو قتل، وبعدم أخذ المال من الأخ ولو كان غاصبا له، وبعدم جواز ذكر الأخ بما يكره ولو كان في ذلك مصلحة شرعية لذكر أخاك بما يكره، وهكذا. فهذا أمر ينبغي أن نتفطن إليه جدا. دي اسمها قواعد يا أخواني، قواعد عامة ينبغي أن يعلمها المسلمون من شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا مما ينبغي، يقول شيخ الإسلام، وهذا مما ينبغي تفطن له قبل معرفة القواعد الأربع، وهو أن تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرنا، لما ذكر لنا ما خصه الله به على الرسل، يريد منا لما ذكر النبي ما خصه الله، كما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر النبي هذه الخصائص. ينبغي أن نعلم أن النبي لما ذكر لنا هذا يريد منا أن نعرف نعمة الله ونشكرها، نعرف نعمة الله ونشكر هذه النعمة. وعليه فقد يذكر الإنسان بالحق ويعرف الناس بهذا الحق، لا من أجل أن يقول تعالوا لي أنا عالم عصري وأنا وحيد دهري وأنا كذا وكذا، أبدا. ولكن حينما يدل عالم السنة على طريقة السلف وعلى كتب السلف ويقول احرصوا على الحضور لعلماء السلف، ما قصد العالم أن الناس يأتون له وتركون الآخرين تشهيا، وإنما من باب إرادة الخير للناس وإرادة أن يعمل الناس جميعا بالحق. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول أحيانا على الخبير سقط، على الخبير سقط. فمهم جدا أن نعلم نعمة الإسلام، وأن نعلم خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعلم مقاصد الشريعة العامة، حتى نقوم بهذا بحمد الله عز وجل وشكر الله تبارك وتعالى وإدراك هذه النعمة. لأن الإنسان قد يكون في يده كنز عظيم ولكن ما يلتفت إليه. لو جاءك واحد وأنت في يدك كنز معين أنت مثلا لا تدرك قيمته، واحد مثلا وجد قطعة من ذهب قال والله دي تجي لها مثلا ب 500 جنيه، قد يتهاون فيها. لكن لو واحد جاء وقال التي في يدك هذه إنما تباع ب$30 مليون، حينئذ ماذا سيصنع؟ أنا أظن أنه سيحفر لها في قلبه، يعني سيفتح قلبه ويضع في قلبه ولربما وضعها في بطنه حتى لا يصل أحد إليه إلا هو لما أدركنا. كذلك إذا عرفنا نعمة الإسلام وإذا عرفنا نعمة الشريعة كنا أحرص الناس عليه. ولهذا الذين يتهونون في السنن ويتهونون في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجمله يروح يصف له خذ لك يلا هذا جزئية من السنة مش مشكلة، بس أهم حاجة نكون معاه، والروافض هذا جزئية، والجماعات كل جماعة يلا خد جزئية، يا جماعة كل الجماعات على خير وكل الطوائف على خير وكذا مش مشكلة، بس عد ليه يجامل؟ تا التركة عمال يوزع فيها، هذه لا يملك أحد، أنت لا تملك أن توزع هذه التركة، هي ليست تركتك حتى توزعها، هذه التركة لا يجوز للإنسان أن يوزع ما لا يملك، وأن يتصدق من مال غيره، وأن يضر بمال الناس لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. أجي أنا أنذر أقول إن مثلا لله علي أن أذبح بقرة فلان، ألا بقرة فلان مالي وما لها، مالي وما لبقرة فلان، أنا أتصدق بسيارة فلان مالي ولسيارة فلان. فالمنهج تركة عظيمة لا ينبغي لأحد أن يتنازل عنه. يلا يا جماعة صفي، ابتسامة جميلة ووسم جميل ومدح جليل وكذا، المهم نبقى مع بعض ونبقى داعية موفق، داعية عند خطاب ديني راقي عالي المستوى، وتنتهي المسألة، مش مشكلة، للدين رب يحميه وعليه يبقى ما في إنكار أبدا على الإطلاق. ومن يخالف في هذا ويقول لا يا جماعة انتبهوا، هذه تركة عظيمة لا ينبغي لأحد أن يتصرف فيها بأي جزء من الجزاء، يبقى هذا المتشدد، هذا الذي يحدث الفتنة، هذا الذي يشق عصا المسلمين، هذا الذي يسب الناس المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وهكذا وتنقلب الموازين في ظل هذه العباءة الواسعة التي ما أنزل الله بها من سلطان. فمن أدرك يا أخوان قيمة الشيء حافظ عليه، ولهذا إذا أدركنا قيمة منهج السلف حافظنا عليه جدا. إذا أدركنا قيمة المنهج، والله يا أخواني والله نقدم في سبيله آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وزوجاتنا بل وأنفسنا، نقدم ذلك كما قدم الصحابة. الصحابة قدموا مهج النفوس من أجل ماذا؟ من أجل أرض أو وطن أو عقار أو متاع، من أجل ماذا؟ ولهذا صهيب قال لهم أو تريدون مالي، يعني كل القضية عندكم مالي، أنا أريد أن أهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن تريدون مالي، خلاص أو لو دللتكم علي تركتموني، قالوا ونعم، قال إن مالي في كذا وكذا. فلابد أن تعلم أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا ما خصه به على الرسل يريد منا أن نعرف نعمة الله ونشكرها، قال لما ذكر الخصائص وأعطيت جوامع الكلم، قال إمام الحجاز محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى معناه أن الله يجمع له المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة. إيه معنى أعطيت جوامع الكلم؟ قال ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى يعني معناه أن الله أعطاه إليه جمع له المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة، في الألفاظ القليلة، المعاني العظيمة تكون في الألفاظ القليلة. ولهذا بعض العلم يرى أن جوامع الكلم لا تروى بالمعنى، لا تروى بالمعنى، أنه مما لا يروى بالمعنى جوامع الكلم. ليه؟ لأن المراد من جوامع الكلم ألفاظها، نريد الألفاظ كما هي لأنها موضوعة لهذا، ولا تروى بالمعنى، لأن خرجنا عن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فإننا أفقدنا جوامع الكلم قيمتها. القاعدة الأولى من هذه الأربع قواعد التي تدور عليها الأحكام، القاعدة الأولى تحريم القول على الله بلا علم، الله أكبر، هذه قاعدة إيه؟ كلية عظيمة جدا، تحريم القول على الله عز وجل بلا علم. قال سبحانه ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الايه الكذب، وذلك لقوله تبارك وتعالى، قال الشيخ محمد وذلك لقوله تبارك وتعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ايه ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. ها يبقى من جمله المحرمات وان تقولوا ايه على الله ما لا تعلمون، يبقى في تحريم القول على الله بلا علم. إذا سئلت عن مسألة في الدين فينبغي أن تذكر دليلها، إذا ما علمت دليلها ولا عرفت دليلها فلا ينبغي لك أن تتكلم. هتقول بقى الناس هيقولوا انه انا جاهل انا مش عارف حاجة خالص، ازاي ابقى شيخ مثلا، ابقى مدير، ابقى وزير، ابقى كذا ولا اعلم، كيف هذا؟ فكيف اقول للناس لا ادري؟ طيب قل للناس ادري، وقل على الله عز وجل بلا علم. فانت الان خشيت الناس وما خشيت الله سبحانه وتعالى، وما تدري يا مسكين ان قولك بغير علم يسقطك عند الله اولا ويسقطك عند الناس. فمن اراد العلو في غير طاعه الله عز وجل اذله الله، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى: وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولهذا المعرض عن القرآن طارة يعرض عنه مبتغيا الهدى في غيره فهذا هو الضال، وطارة يعلمه ولكنه يتجبر ولا يريد أن يعمل به فهذا يقسمه الله. وعليه جاء في حديث علي رضي الله عنه، وإن كان في ضعف لكن المعنى صحيح، قال في القرآن ويصف القرآن، قال: ومن تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة: أما الأول وهو من تركه من جبار قسمه الله فهذا إعراض عن العمل، عنده علم ولكنه تركه تكبرا وتجبرا وعنادا، فهذا ماذا يا أخواني؟ هذا يقسمه الله ويذله الله سبحانه وتعالى. وأما الآخر ماذا؟ وأما الآخر فقد ابتغى الهدى في غيره وترك أسباب التعلم، فكان جاهلا جاهلا بالقرآن وابتغى الهدى في غيره فأضله الله. فيكون المعرض عن القرآن وعلى قسمين: معرض عن العلم ومعرض عن العمل. المعرض عن العلم ضال، والمعرض عن العمل جبار متكبر. أما المعرض عن العمل العلم فإن الله سبحانه وتعالى وصفه بالضلال، ولهذا قال: نضل من هو مسرف مرتاب. واللي بعدها: كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. يبقى الأولى: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. والثانية: كذلك يطبع الله على كل متكبر جبار. أطال شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة النفس في بيان الفرق بين الآيتين والعقوبتين نظرا للطريقتين، فهناك إعراض عن العلم وهناك إعراض عن الإيه؟ عن العمل. اللي بيعرض عن العمل ده متكبر، فهذا عقابه ماذا يا إخواني؟ ها؟ قسمه الله سبحانه وتعالى. إنما اللي بيعرض عن العلم ها؟ وابتغى الهدى في غير القرآن أضله الله سبحانه وتعالى. وأما من كان مستقيما أراد الهداية من القرآن وتحركت نفسه لطلب الهداية من القرآن فهذا هو صاحب الصراط المستقيم، وبالتالي يكون مع الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك إيه رفيق. طيب يبقى القاعدة الأولى قال: تحريم القول على الله عز وجل بلا علم. وده طبعا قاعدة خطيرة جدا جدا جدا. لو سكت من لا يعلم، لو أن كل واحد تكلم بعلم ما عاد في ضلال يا أخوان. هو أنا الآن ما تكلم بعلم من القرآن والسنة فين الضلال؟ أين يأتينا الضلال؟ حتى لو أنا أخطأت، ليس أحد يعصى من الخطأ وليس أحد يعصى من الزلل. ولهذا ما يحاسبني الله عز وجل على خطأ وأنا قاصد الحق وعندي أدواته. فمن تحرك لطلب الهدى وعنده أدوات الاجتهاد وعنده حسن القصد وأراد الحق ولكنه لم يصله وقع في خطأ، هذا مغفور له إن شاء الله. أما من ابتغى الهدى في غير الأدلة وأعرض عن العمل مع وضوح الأدلة فهذا جبار وضال مضل والعياذ بالله. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى هل أنقص قدره أم قال لا أدري في كثير من المسائل، أم رفع قدره وأصبحنا ندرس للناس فضيلة الإمام مالك رحمه الله تعالى حين قال لا أدري؟ يبقى صارت من فضائل مالك ولا مما يطعن في مالك؟ من فضائل مالك، إنما الآن من فضائلك تزعم أنت من فضائلك أنك إيه؟ أنك تتكلم في كل مسألة أي بعلم بغير علم، المهم ما تتوقف أنت فصيح تكلم، والناس طالما أن الناس ما يكتشفون أخطائك يبقى خلاص الحمد لله ما أحد يكتشف أخطائك لأنك عابد للناس. القاعدة الثانية، ولهذا ذكرت لكم من قبل أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما جاء واحد يعني من أهل البدو وسأله مسألة فقال الشيخ لا أدري، الرجل أصلا راحل إلى الشيخ وجيله ليسأل عن هذه المسألة، الشيخ ابن باز روح يسأل الشيخ ابن باز رحمه الله، فجاء الشيخ ابن باز فسأله فقال الشيخ والله ما أدري. قال إيه؟ ما أدري. قال أنت الشيخ ابن باز ولا تدري؟ يعني أنت الشيخ ابن باز ولا تدري؟ قال أيوة نعم أعلم الدنيا أن ابن باز لا يدري، روح اطلع امشي في الطرقات اعمل اعلان في الجرائد ان ابن باز لا يدري، شرف له ان يقول لا يدري. ولهذا كثيرا ما كان الشيخ رحمه الله تعالى يقول في دروسه هذه مسألة تحتاج بحث، هذه مسألة تحتاج الى تأمل، من يبحثها لنا كذا كذا، في كثير من المسائل كان الشيخ رحمه الله تعالى يقول ذلك، وهذا مما يرفع قدر العالم لانك تطمئن له تطمئن. ولهذا حتى احنا عندنا في الصناعات والحرف لو يجي واحد يقول لك لا والله يا شيخ دي مش هقدر، لا صراحة دي عايزة واحد كذا كذا، يا عم ما تطلع منه خلاص، لا ما اقدرش والله ما اقدرش اعمل الحاجة كويسة، فدي ما ليش فيه وروح لواحد تاني. طيب هذا يوم ان يقول لك انا لي في هذه، تطمئن الاول لما تطمئن؟ تطمئن وثقت به انه ما يعمل شيئا الا هو يتقنه. لكن لو جاء زي المصريين زمان لما كانوا بيروحوا العراق واخد بالك كل حاجة نعم تعرف تليس ليس تعرف تعمل اعمل سباكة اي حاجة ايوه اعرفه خلاص، وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء اعمل حاجة وتهدم تاني يوم مش مشكلة المهم يحصل الايه الدينار وخلاص، فكل حاجة ويعرف. نعم فالقاعدة الاولى قاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة تحريم القول على الله بلا علم، والله عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصفوا لسانكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب. هذه قاعدة يا اخوان انا اقول لو جلسنا اسبوعا فقط، لو جلسنا اسبوعا نواصل الليل بالنهار على ان نتعلم هذه القاعدة ونتقن هذه القاعدة لكفى. ليس العلم يا اخواني بالكثرة، انما العلم بضوابطه، انما العلم بمعرفة القواعد، انما العلم بمعرفة اصوله. واحنا مشكلتنا ان احنا لم نتربى على هذه الاصول، ومشكلتنا لم نتربى على القواعد. ولهذا لما جاءت المسألة او بعض المسائل تحتاج بقى القواعد صرنا 100 فريق وكل فريق وحزب بما لديهم ايه فرحون، تيجي ترجع القواعد خلاص ما بقى القواعد امامها الشهرة، فلا يمكن ازاي ينضبط بقى قاعدة مع شهرة يعني والشيخ مش عارف يعني الشيخ لا يدري، وبعدين اذا تأكد عندك انه لا يدري لكنك لا يمكن ان تقول هو لا يدري على اعتبار شهرته. مشكلة غياب الأمة عن القواعد، مشكلة غياب الأمة عن الأصول، مشكلة. ولهذا قال سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول لعلمه الذين يستنبطون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وجل الأحكام عندنا مبنى على القياس، والقياس هذا الحق فرع بأصل، فرع ما في نص بأصل فيه نص لعلة بينهم في حكم، عشان تعرف الأصل وحكم الأصل وعلة والعلة الجميع بين الأصل والفرع، ما دي قاعدة كلية. ولهذا لا تضيق ذرعا في أي مسألة تنزل بالمسلمين أخذ بالك أن يجيب فيها الشرع، الشرعي ما يقف عاجز أمام أي مسألة على الإطلاق، حصلت في سلم أو حرب، في سياسة أو اقتصاد أو اجتماع، كل هذا معلوم لدى العلماء. ليه؟ لأنه وإن لم يرد النص مباشرة في هذه المسألة بعينها إلا أن لها مثيلات تقاس عليه. يعني يجي واحد مثلا دلوقتي يقول لك إيه حكم الإسلام مثلا في الهيروين، تقول الله ما أدري ما فيها نص، أنا نظرت في السنة كلها ما وجدت نصا يقول إن من شرب الهيروين كذا وكذا. طيب عندك الخمر، أيوة الخمر مش الهيروين، أي طب وما الفرق؟ يقول لك الصدقة مية، إنما دي مثلا ممكن بودرة. أصلا معلش يا شيخ أنا تأملت خمرة في القرآن وجدت كان إيه مسكرا من شراب يتخذ مع أي ما هذا، لكن دي بودرة ودي حقن ودي كذا، فدي محتاجة يعني هيختلف الإيه الحكم. نقول له كيف يختلف الحكم؟ هل يا ترى الوصف الذي علق الله عز وجل عليه تحريم الخمر هو كونها مائعة أو كونها حبة أو كونها كذا؟ أبدا، إنما العلة التي علق الشارع عليه الوصف اللي علق الحكم عليه هو يا إخواني الإسكار، إنما مش كونها مائعة، مش كونها لونها كذا، مش كونها رائحتها كذا، الوصف الشارع علق الوصف على ماذا؟ على علة الإسكار. ولهذا يأتي الأصوليون أو الفقهاء ينظرون إلى حاجة اسمها الأوصاف فيلغون ما يسمى بالأوصاف الطردية اللي ما لا علاقة لما يترتب الحكم عليه، ويبقون الأوصاف التي علق الشارع الحكم على ذلك. يبقى إذن عند الخمر وكل ما خامر العقل وأذهبه على وجه اللذة والطرب، فكل ما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب هو ده اسمه إيه؟ الخمر. يبقى أنا وضعت ضابط، وضعت وصف. لهذا لما يجيني بقى هذا عن طريق بودرة أو عن طريق حبوب أو عن طريق حقن فيذهب العقل على وجه اللذة والطرب، يبقى يصبح خمرا ويأخذ حكم الخمر أم لا؟ نعم يأخذ حكم الخمر. ليه؟ لأن الوصف معلوم معروف. رجل جمع امرأته في نار رمضان، الآن يقول لك لا هذا ما عليه. ليه؟ أصل مثلا الرجل الذي جامع كان مثلا من أهل البادية وأنا لست من أهل البادية، نقوله تابو ده وصف الشارع علق الحكم عن كونه من أهل البادية أو كانوا أعرابي أو كانوا كذا؟ أبد، ما علق الوصف على هذا، إنما رجل مسلم مكلف بالصيام أتى بهذا في نهار رمضان عامدا. طيب يبقى عليه إيه؟ عليه الكفار. المهم فلا بد من أن تنضبط القواعد قبل الفتية وقبل الكلام. ولهذا تجد دائما الذين بقى يدندنوا لك إيه؟ واللي طالعين جدد ومش عارفين ايه ولا درسين ايه، واصل الفتوى دي لها ضوابطها ولها اصولها ولا مش عارف كذا كذا، العيال شويه العيال اللي طالعين دول اصل الفتوى، اصل الفتوى صح، اصل الفتوى فعل وعليه انت اول واحد لا يجوز لك ان تفتي. تعال مثلا لما بنسالك عن بناء المساجد على القبور بتقول لنا عادي ما فيش فيها حاجه، تعال بقى للمفتي اللي هو مثلا او اللي بيزعمون ان هم اهل الناس بالفتيه، تعال ماشي ها يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يقول لك لا ده مستحب كمان. طب ليه مستحب؟ يقول لك النبي مدفون في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الان، هنقول حرام؟ هنقول بدعه؟ هنقول مخالفه؟ طيب هل دي اصول الفتوى؟ طب تعال انت رجل اصولي هات النص، النص عندنا بالدفن في المسجد ولا بتحريم الدفن في المسجد؟ النص عندنا ايه؟ ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا إني أنهاكم عن إيه؟ عن ذلك. يبقى النص عندنا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور. أدي عند النص عندك أيها المفتي صاحب الأصول بقى والقواعد، لابد أن تعرف أدلة قبل الفتية، عندك دليل يعارض هذا من قول النبي؟ ما عندك. طب من فعل النبي؟ ما عندك. أمال إيه؟ كيف تعارض؟ كيف تعارض هذه النصوص؟ بسنة بعض الملوك التي سنها وأدخل قبر النبي عندما حصل توسع داخل المسجد أهذا يكون دليلا على جعل القبر داخل المسجد ولم يقله النبي ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ درست أنت في الأصول بأن قول النبي يعارض بفعل بعض الملوك؟ أمر عجيب. فين نجد هذا العلم؟ فين نجد هذا العلم؟ ولهذا هؤلاء يتشبعون بما ليس عنده. يعدوا لك إرهاب فكري، لا لا فتوى دي لها نسها، فتوى دي لها كذا، والذين يفتون ولا يدرون ويقرؤون ولا يفهمون، خباك إلى غير ذلك. وبعدين أنت من الذين يقرؤون فيفهمون، وأنت من الذين يعلمون، أفتنا يا عالم يا فهامة، كيف جوزت بل استحببت أن تبنى المساجد على القبور؟ ها كيف هذا؟ ما دليلك على هذا؟ جاء بقى اللي هم ليسوا أهل اختصاص في نظرك، وليسوا من العلماء في نظرك، وليس هم الفاهمين في نظرك. قالوا لا، قالوا كلام النبي ما نعدل به كلاما، وعند المسألة ليس فيها نسخ ولا شيء على الإطلاق، إنما النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ قبور الأنبياء مثلا، بل لعن اليهود والنصارى. فإذا كان من اتخذ المسجد على القبر ملعونا حتى في أمة اليهود والنصارى، فكيف في أمة الإسلام؟ وليس هذا الأمر خاصا بعصر النبي ولا خاصا باليهود والنصارى، زي ما البعض يقول لك الله لعن النبي لعن اليهود والنصارى، لكن ما لعنش المسلمين. عائشة رضي الله عنها ترفع هذا الإشكال فتقول يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لإيه؟ لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشية أن يتخذ مسجدا، أو خشية أن يتخذ مسجدا. أدي الفتوى بأصول الفتوى. نيجي للربا، التعامل مع البنوك. جاء الذين يقولون الفتوى وأهل الفتوى والاختصاص، والذين كذا شوية ناس طبعين دبلوم صناعة ودبلوم تجارة ودرسين في هنا وهذا، يفتن للأمة بدون علم ودراية. طيب بلاش دول، سبك من دول، هؤلاء ما يعرفون شيئا. تعال أنت بقى يا عالم قول التعامل مع البنك، لما أعطي البنك مبلغا ويحدد لي فائدة 7.5 أو 2.5 أو 3.5، قال لك ما فيش في حاجة، ما فيش في حاجة خالص. طيب ليه؟ ليه ما في شيء؟ قال لك الصدي ضرورة اقتصادية، أو هذا تنمية اقتصاد وكذا وكذا، ولا علاقة له بالإيه؟ بالربا. نقول طيب دعنا من هذه البنوك، أنا بستفتك مسألة أخرى، ألا وهي أنا سأعطي مالي لأشارك بها رجلا في تجارة بالفعل، بالفعل لن نقول بقى غير هذا، بتجارة بالفعل، وهذا الرجل يحدد لي مربحا مشروطا، يقول ربحك 5% كل شهر، فما حكم ذلك؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. الربح ما يحدد، الربح يجعل مشاعا، الربع، الخمس، الثلث، الثمن، لكن ما في حاجة اسمها 7، 8، 9، 10 ثبتة، ما في حاجة اسمها خسارة، أنت أخذ هذا. وعليه ارجع إلى من ليس متخصصا في الفتوى في زعمك، وهو يعلمك أن الربا في الحقيقة إنما هو كل قرض جر نفعا مشروطا، أصل الربا هو الزيادة مشروطة، فكل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. أعطيك 5، 5.5 ده ربا، هذا إيه؟ هذا ربا، إما ربا فضل لو في المجلس 5 ب6، أو ربا نسيئة أعطيك 5 وبعد ذلك تعطيني 6، فهذا ربا نسيئة صار للمدة والأجل دخل في إيه؟ في ذلك. فالقول على الله بالعلم قول خطير في غاية الخطورة، وينبغي الإنسان أن يستشعر وقوفه بين يدي الله أولا إذا أراد أن يفتي، فإن هذه الفتوى سوف تقف يا أمام ربك سبحانه. وإذا كان الإنسان سوف يسأل عن عمره، سوف يسأل عن ماله، فإنه أيضا سيسأل عن علمه وعن فتواه. ما يغتر بتشجيع الناس له وبتبوؤه المقاعد العالية العالية عند الناس وهو يضلل عباد الله تبارك وتعالى. لابد أن يقول الإنسان ما يعلم من دين الله، فإن خفي عليه شيء مما من هذا فليرد العلم إلى عالمه ويقول الله أعلم. يا أخواني يا أخواني سبحان الله، موسى عليه السلام عاتبه الله عز وجل، وكانت قصة الخضر هذه من أجل عتاب في لفظة تكلم بها موسى وهي ليست حراما، ومع ذلك عاتبه الله عز وجل. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن رجلا سأل موسى عليه السلام فقال له هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فماذا قال؟ قال لا لا. فعاتبه الله عز وجل إذ لم يرد العلم إليه. كان ينبغي على موسى أن يقول ماذا؟ الله أعلم. هذا المقام اللائق بالأنبياء والمرسلين، كان ينبغي أن يقول إيه؟ الله أعلم. لكن قال لا، ما حين في عين موسى ونبي الله وكلم الله، وقتها من يعني يكون أعلم من موسى عليه السلام؟ من هو هذا الذي يكون أعلم من موسى؟ فلما قال موسى لا، بحسب الواقع يعني مثلا رجل عالم في البلد معلوم أن هذا أعلم أهل البلد وباقي الناس طلب عنده، فلما جاء واحد وقال تعلم أحد أعلم منك؟ قال لا. فهذا بحسب ليه؟ الواقع الموجود. ولكن عاتبه الله إذ لم يرد العلم إليه، كان ينبغي أن يقول الله أعلم. وحصلت بقى قصة موسى والخضر التي أخذ موسى غلامة وأخذ غداء ورحل يضرب الأرض في الأرض من أجل أن يلقى عبد الله الخضر ليتعلم منه أمورا لم يعلمها الله عز وجل موسى عليه السلام. خطير جدا القول عليه بلا علم. وهذه القاعدة كما قلنا لو بقينا أسبوعا هنا نؤصل هذه القاعدة والله لكان ضيقا على ذلك، ولكن اللبيب بالإشارة يفهمه. وليس الشأن أن تعلم القاعدة لفظا، ولكن الشأن أن تترجم القاعدة لتكون واقعا عمليا يتحكم في قول. لا بد من الدليل يا أخي. هات طلعنا الميدان طلعنا الدليل، هات أعدنا أعدنا بدليل، هات نزلنا الانتخابات بدليل، هات أعدنا بدليل، لا بد بدليل، أي شيء بدليل. ولا خلاص أنا بدلي أنا يهيأ لي. ولهذا صرنا نقاعد قواعد اسمها قواعد الهروب، وهي قواعد حق لكن نريدها بها باطل. قواعد مثلا هروب زي يقول لك فتوى تغير بتغير الزمان، بس تمام. يبقى مهما تجيب لي نصوص شرعية، أنا وضعت حصانة الآن، أي فتوى شرعية أي نص شرعي هجبولي أصلا مش واخد بالك فتوى بتغير بتغير الإيه الزمان، خلاص انتهت المسألة. يبقى أقول قل ما شئت فإن الفتوى تتغير بتغير الإيه الزمان. القاعدة حق لكن انزلها انزلها إيه؟ يبقى ما هيصلح هذا كلام، لا يصح إلا يصح الإسقاط، وإلا كنا القاعدة صحيحة. أو يقول لك يا أخي ارتكاب أخف الضررين، طيب إيه هما الضررين؟ هتعرف الأخف والأثقل، المهم وخلاص فيما يبدو لي هذا أخف الضررين. ولو بان لأتباعهم الخطأ البين في هذا قال يا أخي ولكنه اجتهد، ولكل مجتهد نصيب إن شاء الله في الأجر، فإن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله إيه حصانة، ما شاء الله حصانة أن يجتهد، وحصانة إذا أخطأ أن يبرر له. وأما غيره إن أصاب إن أصاب فإن المسألة ليست المسألة التي نتكلم فيها، هو أصاب بس مش مسألتنا ديت، وإن أخطأ فيشنع عليه. هذا ليس قولا بلا علم، ولكن ينبغي على الإنسان أن يتقيد بهذا. وهذا القول بعلم ينبغي أن يكون هذا القول بعلم في الشريعة في الأحكام في الأشخاص في الجماعات. لا يجوز لك أن تشوف، لا يجوز لك أن تفتري على اليهود اليهود بشيء ليس فيه وهم يهود، ولا على النصارى بشيء ليس فيه. لا ينبغي أن تقول مثلا قالت النصارى المسيح ولد زينة، لا، قالت النصارى المسيح ابن الله، قالت اليهود المسيح ابن الله، لا، قالت ولد زينة. ولهذا فإن الله عز وجل لما ذكر عن اليهود مقالاتهم ذكر ما وقع منهم، بل لما ذكر عن المشركين مقالاتهم كذب مقالات وقبل مقالات كانوا عليها، قبل يعني أنهم عليها وليس أنهم أصابوا. قال سبحانه وتعالى وإذا فعلوا فحشة قال وجدنا عليها آباءنا والله إيه أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء يبقى رد قولهم والله أمرنا بها، لا أنتم مخطئون في هذا، أنتم كفرة، الله ما يأمر بالفحشاء، أما أنكم وجدتم عليها آباءكم فنعم، ولهذا سكت الله عز وجل عن هذه ولم نردها عليهم. القاعدة الثانية أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكره. تابعوا يا أخواني، كل شيء سكت عن الشارع ينبغي فهو عفو لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكره، لأنه لو كان شرعا لبينه الله، لبينته الشريعة وجوبا أو استحبابا أو تحريما أو كراهه، فلما سكت الشارع فإن الشريعة لا يسكت عن نسيان ولا عن غفلة، وسكت عن أشياء رحمة بكم، فهنا صارت قاعدة عندنا وهي إيه؟ أن المسكوت عنه لا يبحث فيه. فإذا سكت الشارع عن شيء فلا تبحث فيه، فليس من الدين أن تعلم. واحد دلوقتي يقول لك لازم أعرف إزاي النبي صلى بالأنبياء ولابد أن أعلم هذا وأجزم بهذا، لابد أن أعلم كيف استوى الرحمن على العرش، لازم حتى أؤمن بهذا لابد أعلم كيف استوى، حتى أؤمن بهذا لابد أعلم كيف ينزل. نقول الشارع بين لك كيف ينزل، بين لك كيف استوى؟ لا، يبقى لا يجوز لك أن تبحث في هذا، لا يجوز لك أن تبحث إيه في هذا. وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان، يبقى لا تبحث عنه، الأشياء التي سكت الشارع عنها يبقى لا يجوز لك أن تبحث عنه. وهذه قاعدة جليلة جدا نافعة لطالب العلم، وهي أنه إيه لا يبحث في شيء سكت الشارع عنه. هذا من التنطع، هذا من التنطع، فما سكت عنه الشارع يبقى لا يجوز أن نبحث عنه، لأن الشرع أحكامه إما الوجوب وإما التحريم وإما الاستحباب وإما الكراهة وإما الإباحة. طيب إذا لم يكن الشارع قد أتى بحكم الوجوب أو الكراهة أو الاستحباب أو التحريم أو الإباحة أو غير ذلك، يبقى ينبغي أن نسكت، يبقى ليست مسألة، يبقى هي عفو، يبقى من فعلها لا نحرمه. واحد فعل شيئا ما ينبغي أن يقول له حرام إلا بدليل، حرام يعني الشارع تكلم بذلك، هل تكلم الشارع بهذا؟ لا، ما تكلم الشارع بهذا، يبقى كيف تحرمه؟ كيف توجبه من غير دليل شرعي؟ كيف؟ سكت النبي عن هذا؟ نعم، يبقى لا ينبغي أن نفعل شيئا سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي مثلا دلوقتي إلا يجيك واحد مثلا يستحب الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك يستحب الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول طيب فعله النبي؟ لا. فعله الصحابة؟ لا. فإحداث ذلك في دين الله بدعة. طب إن قال هذا مسكوت عنه إنما ما عملش وما قال إن عمل مولد لي بدعة، وبالتالي كنا من المسكوت عنه وعليه، فلو عملنا هذا فإنه لا ينكر علينا، هل هذا الكلام صحيح؟ يقول لك بناء على القاعدة بتاعتك ديت، قاعدة العلماء ديت، إنه اللي الشارع سكت عنه فهو عفو، لا يحل أحد أن يحرمه أو أن يوجبه أو أن يستحبه أو أن يكرهه. طيب النبي صحيح ما عملش مولد ولا نهى أيضا عن عمل المولد، وبالتالي لو عملنا مولدا فلا إشكال لأن هذا من المسكوت عنه الشرع، فكيف الجواب؟ ها ازاي؟ يعني لو احنا احتفلنا بالمولد بالصيام الاثنين يمشي؟ يعني تمام، يعني كل اسبوع نحتفل بمولد النبي؟ اسبوع اسبوع يوم ثلاث ايام في السنه، ونقول احنا بنحتفل النبي بالنبي بمولد النبي، نقول كده احنا بنحتفل بمولد النبي كل يوم اثنين او كل يوم خميس. نعم.
المسكوت عنه ان كان في الدين او في العبادات فلا يجوز فعله لانه يكون بدعه لقول النبي من حدث بان هذا ما ليس مفارقه.
احسنت. نقول ده مش مسكوت عنه. من الذي قال لك انه مسكوت عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومدار العبادات على التوقف. وانت الان بتحتفل بمولد النبي ليه؟ عباده، تريد ان تتقرب الى الله عز وجل بالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. التقرب الى الله عز وجل بهذا لابد ان يكون النبي قد تقرب الى الله به، والا كان بدعات. لازم شرط التقرب، لأن هتتقرب إما بواجب أو مستحب. فأنت جعلت المولد الآن إما واجبا أو مستحب، جعلته مستحبا يبقى لابد أن يتعلق به الشارع. لم يأتي الشارع بنص النهي إن النبي ما قال لا تحتفلوا بمولدي، ولكن أتى بمجمل النهي حين قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ فهو رد. وأيضا إن النبي لما ترك صلى الله عليه وسلم هذا، ولو لم ينبه إليه، ترك هذا مع وجود الايه؟ المقتضي. يعني لو كان الاحتفال بمولده مشروعا لفعله النبي اولا، لان المقتضي ده موجود في عهد النبي. فلما لم يفعله مع وجود المقتضي دل هذا على ان فعله بدعه تخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بقى عبد الله اشار نقطه كويسه اللي هي مساله فعلا شبهات ممكن نترد على هذا. يقول لك تمام، النبي قال ذاك يوم ولدت فيه، يبقى عظم اليوم الذي ولد ايه فيه، وجعل ذلك من حيثيات فضيلة يوم الاثنين، وعليه يبقى ايه؟ يبقى نحتفل بيوم الاثنين. نقول ما نحتفلش بيوم الاثنين، انت صوم يوم الاثنين، واخد بالك، وقل من فضائله ان النبي قد ولد فيه. فنتذكر ان مولد النبي كان تحولا في البشرية، لكن تعمل ايه؟ تصوم يوم الاثنين تقربا الى الله عز وجل، لان النبي كما جاء عنه في الصحيحين قال ان الاعمال ترفع الى الله في كل يوم اثنين وايه وخميس، فاحب ان يرفع عملي وانا صائم. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه انك تحتفل انت بالثاني عشر من ربيع كل سنه، سواء جاء الاثنين او جاء الخميس. انت مش مظبط نفسك على الاثنين زي شم النسيم، مظبطين على الاثنين، هم مبتدعة في هذا ولكن مثبتين البدعة بتاعتهم. انت بقى تستدل بفضل الاثنين وتحتفل بالاربعاء او السبت. راح استدلالك الان كده، راح حتى لو انت بتستدل بتقول ذاك يوم نورت فيه، طب السبت، طب الاربع، طب الخميس، طب الجمعة، كده راح الاستدلال منك، طفش منك هذا الاستدلال. أمر آخر وهو أن النبي صام الاثنين، وأنت تحتفل بالصيام ولا بالأكل؟ بالأكل والفطر، بل أكل مخصوص وفطر مخصوص، وطقوس مخصوصة، حلوى حمراء وحلوى كذا. يبقى النبي ما وافقت الحديث برضه، ما سعدك الحديث، لا الاثنين ولا العبادة اللي تفعل في الاثنين. طيب أيضا النبي كان يصوم كل اثنين، لم يصم اثنين مولده، اثنين مولده يصوم كل اثنين، فهل أنت تحتفل بالمولد النبوي كل اثنين؟ يبقى أنت خالفت أيضا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. إذا أنت مخالف مع سبق الإصرار والترصد، ووجد على مسرح الجريمة، جريمة البدعة، توافر القصد واستعمال آلة القتل والنية والاستعداد لهذا فالحكم الإعدام لهذه البدعة. الإعدام مش بقوله في القانون كده؟ في حد هنا محامي؟ ها؟ هو ده القانون. جريمة تتوفر فيها كده استعداد وجود على مصر الأحداث، إن هي موجودة، السلاح موجود، اللي مش عارف إيه، توفر القصد، يبقى خلاص دي بيسموها مع سبق الإصرار ولا إيه والترصد. أدي برضو نفس المسألة. البدعة هذه فيها كل هذه العناصر التي تقول بأنها إيه بدعة محكمة، بدعة ما تقبل الإيه النقاش، خصوصا أنها بتتكرر من 1000 سنة وبتتكرر هذه البدعة على ما هي عليه. يبقى إذن ده لا يصلح أن نقول فيها القاعدة ديت اللي هو سكت الشارع، لأن إحنا بنقول لما يسكت الشارع في العبادة مبنى على التوقف، لا يصح أن تحدث شيئا وتقول أصل الشارع إيه سكت. طالما سكت يبقى إحداث أي شيء على وجه التعبد يكون بدعة، لأن التعبد فرغ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن العبادة لا تكون إلا إما واجبة وإما مستحبة، فإذا ولا نعرف الوجوب والاستحباب إلا من قبل الإيه الشارع. قال تعالى لقول الله تعالى كما قال شيخ الإسلام: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم، وقال صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير النسيان فلا تسألوا عنها. هذه القاعدة الإيه القاعدة الثانية. يبقى القاعدة الثانية ها من يسمعها؟ أنا عايز نحفظ على طول. ها أحمد، أو الاستحباب، يعني الحمد لله ما سكت الشارع عنه فهو إيه على الإباحة عفو إن شاء الله. نعم الشارع ما حرم الماء يبقى مباح. الشارع ما حرم أكل الأرانب خلاص مباح. ما حرم أكل الرومي يبقى مباح. الشارع سكت، أجي أنا أقول حرام أو حلال منين؟ ما ينفعش. زي ما بيقول لك مش عارف كان في العراق الجماعة السفر يقول لك ما بيأكلوش الإيه الأرانب يحرمونها. ليه؟ يقول لك أصلها بتحيض يبقى لا تؤكل. أنتم بمزاجكم مش بمزاجكم، ها عارفين أكل الأرانب لذيذة صح؟ أي نعم. وعليه يبقى ما سكت عنه الشارع لا نحرم ولا نحلل، مباح مباح، أمر مباح، واخد بالك ليه؟ لأن هذا هو الأصل، الأصل هو الإباحة، لا ينبغي الإنسان أن يتجاوز أو أن يتعدى. طب القاعدة الأولى ها تحريم القول على الله عز وجل بلا علم. القاعدة الثالثة نعم هل وده صحيح؟ ليس بصحيح. كيف؟ اختيار الصالح، شروط الشرعية، وما شروط الإمامة عندنا ايه؟ شروط الإمامة ومتى يخرج على الإمام ومتى يكون شرعيا ومتى لا يكون شرعيا. ده احنا عندنا باب اسمه الإمام، ده احنا عندنا كتب اسمها السياسة الشرعية. كيف الشارع سكت عن هذا؟ لكن تقصد انهم يريدون ان يسكتوا الشارع. في فرق بين سكوت الشارع وإسكات الشارع، فرق بين القاعدتين، سكوت الشارع وإسكات الشارع، هم يريدون إسكات الشارع. أما سكوت الشارع نفسه ما سكت الشارع، كيف الشارع ما يسكت عن دخولك الحمام ويضع لك آداب هي آداب الخلاء؟ كيف الشارع ما سكت عن السواك بل بين لك آداب السواك، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الصحابة قد أكثرت علينا في السواك، أو قال النبي أكثرت عليكم في السواك، والحديث عند البخاري. فكيف يكثر الشارع في السواك ولا يأتي في الشارع من الشارع ضوابط وشروط وأحوال وأحكام تولي حاكم على البلاد؟ كيف هذا؟ نعم القاعدة الثالثة أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ كالرافضة والخوارج. الله أكبر، هذه قاعدة ثمينة جدا ومهمة جدا. ألا وقاعدة إيه يا أخواني؟ أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ، يعني أن ترك المحكم والتعلق بالمتشابه طريق الذين سماهم الله عز وجل في كتابه فاحذروهم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فأدلة القرآن، أدلة السنة محكمة ومتشابهة. متشابهة يعني إيه؟ يعني تخفى دلالتها، بعض أدلة تخفى الدلالة إلا على الراسخين. ليست المتشابهة يعني الغير معلومة، لا هي معلومة، ولهذا هي من التشابه النسبي، ولا يوجد في الأدلة تشابه مطلق بمعنى أن هذا النص لا يعلم أحد تفسيره أبدا، هذا لا يوجد. كيف يتعبدنا الله؟ كيف يأمرنا الله عز وجل بتدبر ما في القرآن وفي القرآن آيات لا يعلم معناها؟ أي يعقل هذا؟ يبقى إذن الأمر بتدبر ما لا يعقل معناه سوف يكون تكليفا بغير مقدور. ولكن عندنا التشابه على قسمين: تشابه مطلق وتشابه نسبي. تشابه مطلق يعني أن الله عز وجل اختص بعلمه ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا المراد به في القرآن حقائق الصفات وكيفيتها. كيفية الصفة ما يعلمه إلا الله، هذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كيفية الصفة، كنه الصفة، ولهذا نحن نفوض المعنى الكيف ولا نفوض المعنى، نحن نتكلم في معاني الصفات، لكن كيفية الصفات ها هذه مفوضة لا نتكلم فيها. يبقى تفوض الايه؟ الكيف دون الصفة. يبقى الكيف هذا ما استأثر الله عز وجل بعلمه، يبقى ده من التشابه، من المتشابه الايه؟ المطلق. حقائق ما تقول اليه الاشياء في الاخره كجنه ونار وغير ذلك على الحقيقه، هذه لا يعلمه الا هو سبحانه وتعالى، ده تسمى من المتشابه الايه؟ المطلق. لكن معاني الصفات، الاحكام الشرعيه التي قد تخفى، هذه قد تخفى على بعض الناس ويعلمها العلماء، يبقى ده متشابه بالنسبة لمين؟ بالنسبة لغير العالم، تخفى دلته بالنسبة لغير العالم، أما العالم فإنه يعلمها. طيب الواجب على الأمة ماذا؟ الواجب على الأمة أن ترد المتشابه للمحكم، أن ترد ما خفيت دلالته إلى ما ظهرت دلالته وما علمت دلالته. فنرد المتشابه إلى المحكم لنسلم من الاضطراب. قال هنا كالرافضة والخوارج. كالرافضة والخوارج يعني مثلا الخوارج مثلا أتوا بنصوص بها كفروا صاحب المعصية ومرتكب الكبيرة كالقتل مثلا، قالوا يكون كافرا إذا قتل كفر خرج من ملة الإسلام. طيب الدليل عندكم على هذا ايه؟ قالوا قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. من قتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود. وقال النبي كما في الصحيحين أيضا من حديث جرير بن عبد الله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يبقى هذه أدلة على كفر إيه؟ القاتل، وعلى أنه مخلد في النار. وأخذوا هذه النصوص وقالوا بها، نصوص في القرآن ولا لا؟ يعني لو أنا جاي أخطب عندكم عن منبر وأقول من قتل أخاه فقد كفر، والنبي يقول هذا والله يقول هذا، لن يرد علي أحد إلا إذا كان طالب علم يعلم السنة ويعلم منهج الخوارج، أدي القرآن وأدي السنة. لكن هؤلاء اتبعوا هذه النصوص وتركوا المحكمة من النصوص وتركوا الجمع بينه. أنت قرأت في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هل قرأت في سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين؟ فلو قال لو كانوا مع الاقتتال كفارا ما سماهم المؤمنين، والله قال وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا من المؤمنين إيه؟ اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فسماهم المؤمنين قبل وبعد، ولهذا بوب البخاري في كتاب الإيمان قال باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين، فسماهم إيه؟ المؤمنين. وقال سبحانه في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه الإحسان، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه الإحسان، يبقى سماه أخا مع أن الكافر ليس أخا. قال سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إنما المؤمنون إخوة، إنما الكفار مش إخوة، الكافر ليس أخا، لا الكافر ولا اليهود ولا النصراني، هو أولئك جميعا كفار ليسوا إخوة. اللي يبقى إخواننا النصارى إخواننا اليهود أو إخواننا المشركين أو إخواننا المجوس أو إخواننا، أبدا. من الأخهم يعني؟ من الذي أخهم؟ القرآن أبدا، السنة أبدا. الأخوة أخوة الدين، الأخوة أخوة الدين، ولكن أخوة في الإنسانية، أخذ بالك احنا ما ندخل بأخوة الإنسانية هذه، أقول لك أخوة مثلا في كذا. فالمراد إذن أن أهل السنة يردون ماذا؟ المتشابه إلى المحكم، لا أنهم يستدلون بالمتشابه ويقفون عند المتشابه ويطرحون المحكم. هذه طريقة أهل الزيغ. ولهذا نرى أن الخوارج نظروا إلى النصوص نظر الأعور فكفروا بالمعاصي، قابلهم المرجئة فنظروا إلى النصوص أيضا نظر الأعور فجعلوا مع وجود المعاصي الرجل مؤمنا الإيمان الكامل، فقعدوا قاعدة لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وجابوا بقى حديث زي اللي قال لا إله إلا الله صاحب البطاقة وكان له ذنوب بلغت 99 سجلا، فلما قيل له هل تذكر حسن؟ قال ما عند حسن خالص. طب اذكر حسن. بلى لك حسن عندنا بطاقة. قال وماذا عسى أن تصنع هذه البطاقة في تلك السجلات من الذنوب 99 سجل؟ فوضعت له البطاقة فطاشت الايه، قال لك ادي الدليل على ان بس تقول لا اله الا الله خلاص، فلا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر ايه طاعة. يبقى هؤلاء اذا زنى الرجل كفروا، ودول اذا زنى الرجل قالوا مؤمن كامل الايمان، ايمانه كايمان جبريل. لماذا؟ لان هؤلاء اخذوا شطرا من النصوص وهؤلاء اخذوا شطرا من الايه من النصوص. هؤلاء اتبعوا المتشابه وهؤلاء اتبعوا المتشابه، أما للسنة والجماعة قالوا لا، المعاصي لا يكفر بها صاحبها بدليل أن الله سماهم المؤمنين وإن طفقتها من المؤمنين، لكن المعاصي تؤثر في الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالإيه؟ بالمعصية. فالزاني تأثر بمعصيته وهذه الزنا معصية ويخشى لقاء الله، وإن المعاصي لها بريد الكفر وليحذر العاصي وكذا وكذا، فيقولون ما قال النبي تماما، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي ليس الإيمان الكامل، لو كان الإيمان كاملا لما زنى، ولا يكفرون ويخرجون من ملة الإسلام بالزنا، لأن النبي قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فيأخذون النصوص ويقولون بتأثير المعصية لا بتكفير صاحب المعصية. فالمعاصي تؤثر لكنها لا تخرج من ملة الإسلام، لكنها تؤثر. تؤثر يعني إيه؟ يعني أنا بنقص الإيمان، نقص إيمان، فالإيمان ينقص بهذه الإيه؟ بهذه المعاصي. فهذه طريقة مين؟ والواجب على المسلم اتباع المحكم، وإن عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه. خلي بالك، شوف القاعدة الجميلة، إذا عرف العالم، إذا عرف المسلم معنى المتشابه عرف أنه لا تعارض بينه وبين المحكم. زي عرفنا تفسير وما يقتل مؤمنا متعمدا، عرفنا التفسير وأنه لا يتنافى معه، وأن طرفتان المؤمنين اقتتلوا، لهذا لا تعارض عندنا بين المحكم وبين الايه المتشابه. يبقى ما فيش تعارض بين المتشابه المحكم أبدا، لأن القرآن خرج من مشكاة واحدة. كيف يتعارض القرآن والقرآن إنما تكلم به الله؟ بل كيف التعارض السنة مع القرآن والجميع من مشكاة واحدة؟ أبدا. وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين في قولهم آمن به كل من عند ربنا. يعني إذا لم يظهر له معنى التشابه فيبني على الإحكام ويقول والله ما أدري، كل من عند ربنا، ونسأل الراسخين من أهل الإيه؟ من أهل العلم. انظر إلى الآية، قال سبحانه والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون المتشابه. لاحظ أن اتباع المتشابه نص الله عز وجل في كتابه على أن الذي يسلك هذا الطريق هو من؟ هو صاحب القلب الزائغ. طيب نبين هذا بعد ذلك. الله عز وجل قال ماذا؟ قال فأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. فانظروا إلى هذا المعنى الدقيق، وهو بيان أن الذين يتبعون المتشابهة أصالة في قلوبهم ماذا؟ في قلوبهم زيغ. يبقى هذا راجع إلى الزيغ الذي في قلوبهم، فحملهم زيغ القلوب على اتباع المتشابه. وهذا الذي يقول أهل السنة والجماعة حينما يقولون بأن طريقة أهل البدع الاعتقاد قبل الاستدلال، يعني هو معتقد شيء في ذهن الأول وبعدين يفتح بقى نصوص القرآن نصوص السنة. هو على طريقة الخوارج في التكفير بالمعصية، يعمل ايه؟ يفتح بقى القرآن يجد النص وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم عد له عدما عظيما، ينفع معايا ده؟ هاسو كويس. طب وانت افتتن من مؤمنين اقتتلوا؟ لا ما ينفعش معايا، خليه جنب ده. فمن عفي له من اخيه شيء؟ لا ده ما ينفعش معانا. طيب لا يزني الزاني حين يزني من ايوه كويس ده ينفع معانا، يمشي يمشي. هدا نفي الايمان اهو يبقى كافر. طيب وان زنى وان سرق رغم ان لا ما ينفعش معايا، خليه ده. هو سابق الاعتقاد اولا، لديه زيغ اولا، ولهذا هو يموه على الناس. فان وجب رجم اهل السنه قال له لا قف قف، انت لماذا تكفر بآية القتل هنا؟ لماذا لم تذكر الآية الأخرى؟ ما تقول في قوله وإن طفتان من اقتتلوا؟ ما تقول في ذلك؟ يقف ولا يستطيع الرد، لا يستطيع الرد. لماذا؟ لأن عنده الآية لا يمكن ردها، ولو كان يمكن أن يردها لذكرها ورد عليه، ولكن يعتمد على سذاجة الناس. كم يعني الذين يعلمون آية الحجرات مع آية النساء مع كذا كم؟ ولهذا بيئة الزائغين في قلوبهم هذه بيئة ينشرون بها الباطل، وهم يعلمون أن الناس ليس منهم من يراجع. زي مثلا واحد يقول لك إيه؟ يقول لك وذكر الشيخ ابن تيمية في الكتاب الاستقامة صفحة 624 على اليمين كده بعد 5 أسطر ها كذا كذا. كم واحد بقى يفتح كتاب الاستقامة؟ أصلا كم واحد عنده كتاب الاستقامة؟ كم واحد أصلا يعرف شيخ الإسلام؟ لكن حينما ترى الكلام بهذا الأسلوب تصاب بإرهاب فكري. والله فعلا ده أدلة هو، ده حتى كان بيجيب رقم الصفحة ورقم الكتاب واسم الكتاب واسم المؤلف وكذا وكذا إلى آخره، يبقى هذا أعمل عليك إرهابا إيه؟ إرهابا فكري. من بقى لا يبحث؟ 5 10 100، لكن الأمة كام؟ مليار. فما ماذا عسى أن يصنع هؤلاء في هذا العدد الضخم؟ إذن فالذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه، فانظر ما قال الله: ويتبع المتشابه فيزيغ قلبه. فأما الذين اتبعوا المتشابه زاغت قلوبهم، لا، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون المتشابه. وفرق بين المقامين، بين أن يقال فمن اتبع الشبهات وألو المتشابه زاغ قلبه، وبين فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون المتشابه، دليل على أنهم أرادوا مسلكين وعملوا منهجين. المسلك الأول، هم كانوا على قلوب زائغة لهذا اتبعوا المتشابه. الأمر الثاني، مسلك الإرادة والنية، فهم اتبعوا المتشابه لا من باب تعليم الأمة الحق، ولكن من باب إيقاع الأمة في الفتنة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يبقى عندهم مسلك وعندهم غاية. أما مسلكهم فتتبع المتشابه نتيجة زيغ القلوب، وأما الغاية ابتغاء الفتنة. يعني يعقل هذا؟ يعقل أن أناسا يستدلون بنصوص القرآن والسنة وهم يريدون الفتنة بذلك؟ يعقل؟ ده هذا الجمع الغفير في الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في الجنة إلا واحدة؟ لا، كلهم في النار إلا واحد. يبقى الذين تتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة كم؟ 72 فرقة. والذين يتبعون الحق ويتتبعون الحق من أجل هداية الناس فرقة واحد. ما أنا عليه اليوم وأصحابه. ولهذا قال سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. هل معنى ذلك إنه القرآن لا يعلم تأويله من المتشابه إلا الله؟ فتكون عندنا آيات على علامة استفهام هذه لا يعلمها أحد إلا الله سبحانه؟ إذا كان الأمر كذلك، كيف وآيات القرآن قد فسرت من السلف الصالح؟ لما تفتح علامة تفسير ابن جرير لا تجد عندي آية علامة استفهام، أما تفتح تفسير ابن كثير لا تجد عند آية علامة استفهام، إن الأمة لا تعرف تفسير الآية أبدا، كل آية مفسرة. لو كان هذا هو المعنى، فما معنى وما علم تأويله إلا الله؟ وكيف نوجه طريقة أهل الأداء في وقوفهم أو وصلهم؟ فلما أهل الأداء من قال وما علم تأويله إلا الله، هتجد في المصحف عندك ده علامة وقف إيه؟ لازم. والبعض قال وما علم تأويله إلا الله، هو الراسخون في العلم يصل. فما حجة من وصل وما حجة من وقف؟ وما معنى التأويل على الوقف وعلى الوصل؟ سؤال أظن سبق الإجابة عليه كثيرا لمن يعني يحضر مع دروس دائما. قول يا شيخ مهدي.
عند الوقت في قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، الوقف يعني لا يعلم حقيقة الصفات إلا الله تبارك وتعالى،
أيوة. يعني حقيقة ما تقول إليه الأخبار، حقيقة ما الصفات، هذا كله نوع لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا وقفنا على وما يعلمه تأويل الله، يكون معنى التأويل إيه؟ حقيقة ما تقول إليه الأخبار وحقيقة الصفات وحقيقة ما اختص الله عز وجل به. نعم.
أما بقراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فهذا الإشارة إلى معاني الصفات، إلى معاني الصفات أو معاني الإخبار،
إلى التفسير. نعم. إلى التفسير يكونون التأويل بمعنى التفسير. فتفسير القرآن يعلمه الراسخون. ولهذا كان ابن عباس إذا قرأ الآية قال إيه؟ أنا من الذين يعلمون تأويله، أنا من الذين يعلمون تأويله. وكان يقول على الخبير سقط، وثبت بسند صحيح عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه عرض المصحف على ابن عباس 3 عرضات، يقفه عند كل آية، كل آية يقفه عندها ويفسر له ابن عباس. وصح أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والذي نفسي بيده ما نزلت آية في كتاب الله، آية في كتاب الله، إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه. فدل هذا على أنه التأويل بمعنى التفسير هذا يعلمه الراسخون في العلم، وأما التأويل بمعنى حقيقة ما تؤول إليه الأمور، حقيقة الصفة، حقيقة الجنة، حقيقة النار، حقيقة كذا، فهذا مما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه، فلم يطلع على ذلك ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. وما يعلم تأويله إلا الله يجوز الوقف، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون يجوز الوصل، لكن لابد أن تستحضر المعنى إذا وقفت، وتستحضر المعنى إذا إيه إذا وصلت. ولهذا عند أهل الأداء يقولون لا توقف علامة هنا، وقف لازم توقف. ليه؟ لأنهم قد لا يعنون بذكر هذه المعاني عند أهل العلم. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، اللي يقنط على الناس ويعتقد ثم يصدر للناس منهجا ويستدل عليه بعض ليه ببعض النصوص ويقول هذه نصوص تدل على ما أنا عليه، ويتبع المتشابه ويترك المحكم الذي عليه أهل السنة والجماعة. إذا رأيتم هؤلاء فاعلموا أنهم الذين سماهم الله عز وجل إيه فاحذروهم. مثلا يجي واحد يسأل عن بناء المساجد على القبور والصلاة في هذه المساجد، أنا أسمع بعض يعني الأكابر الذين كان يشار إليهم بالبناء في تفسير القرآن، فقال الصلاة لما سئل عن الصلاة في المسجد اللي فيه قبر قال: وإن في ناس بتقول إن ينهى عن الصلاة لأن النبي نهى عن الصلاة في القبر، قال: دول أغبية. ما هو القبر؟ جانا بقى العلم، هو بقى العلم المتين، ما هو القبر؟ ها؟ أنا والله طب ما أعرفش ما هو القبر؟ القبر ده المكان اللي بيوتهم فيه. طب أنت بتصلي في القبر؟ قال: لا. قال: بس دول أغبية، طالما بتصليش في القبر يبقى خلاص. وهل النبي قد نهى عن الصلاة في القبر؟ هل كانت القبور قصورا كما عندنا؟ هل كانت القبور قصورا ممكن واحد دلوقتي يدخل وينام ويسكن كمان؟ في ناس بتسكن في المقابر، إنما كان الدفن فين؟ في بطن الأرض، وكان يردم على الرجل، فكيف ينهى النبي عن الصلاة في القبر؟ كيف يعني ينهى النبي عن الصلاة في القبر؟ أدي واحد. الأمر الثاني، هاب إن الصورة دي منهى عنها مثلا، طيب وصورة بناء المسجد على القبر ليس منهيا عنها، ما تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأم حبيبة أم سلمة لما وصفت له كنيسة بالحبشة، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور. قال بقى تتمة لاستدلاله لما بيقول دول أغبياء أصلا، إزاي ده النبي ما هل تصلي في القبر؟ قال: لا خلاص يبقى النبي ما نهاش، دول أغبياء. وبعدين الله يقول ده يعني من أعلى المفسرين بقى للقرآن في نظر الناس. وبعدين الله عز وجل يقول: وقال الذين غلوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يا سلام، يعني آية محكمة، مالها الآية ديت؟ إيه علاقة الآية؟ أما فهم النبي الآية حينما قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور؟ ما يمكن النبي قال قبل نزول الآية شيخ، لعل النبي قال هذا قبل نزول الآية وجاءت الآية ناسخة لكلام النبي. نقول: لقد دخلت في جدار المسدود، لأن بالذات النهي عن هذه المسألة نهى النبي في حياة، ونهى النبي عنها قبل أن يموت بخمس يعني أيام وليالي، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها لحظة الاحتضار. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل لما نوجل به يعني الموت طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها ها في السكرات في السكرات. فبينما هو كذلك قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم إيه مساجد. فهل كانت الآية قبل ولا الآية بعد؟ أدي واحد اثنين ثلاثة. وماذا في الآية؟ هل قال تعالى واتخذوا من قبورهم مساجد، أم ذكر الله خبرا عن هؤلاء أنهم قالوا قال الذين غلبوا على أمرهم نتخذن عليهم مسجد؟ يبقى ده مجرد إخبار. طب ومجرد الإخبار يؤخذ منه الجواز؟ طب الله ذكر عن الذين اتخذوا ها وجعلوا للرحمن ولدا، يبقى نجعل للرحمن ولدا عشان في ناس اتخذوا وجعلوا له ندا ولدا، يبقى نتخذ هذا أيضا. كيف هذا؟ مجرد الخبر الإخبار عن المشركين ومقالتهم عن المؤمنين ومقالتهم هذا لا يقتضي ماذا؟ هذا يقتضي لا أمرا ولا نهيا، مجرد الإخبار. تأتي النصوص تبين نؤمر بهذا أو لا نؤمر بهذا. فما الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذا؟ ولا نقول هنا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، لأن لم يكن شرعا أصلا لهم، لأن النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم مساجد. فلو كان من شرعهم اتخاذ القبور مساجد لما لعنهم الله سبحانه وتعالى، حتى ليس شرعا لهم. إذن الطرق مسدودة، ولا بد أن يفسر القرآن بفهم السلف. يبقى الذين قالوا الفتوى والفتوى ولا بد في المفتي أن يكون ذا مواصفات خاصة، ولا بد أن يكون عالما بالأصول، ولا بد أن يكون عالما بكذا، ونحن نحارب عدم التخصص في الفتوى وكذا، على عين وعلى الرأس. أفتني في الربا الذي يعلمه الصغير قبل الكبير جائز، أفتني في الصلاة في المساجد التي فيها القبور مستحبة. والاستدلال قال الذين غلبوا على أمرهم نتخذن عليهم مسجدا، الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قبروه في المسجد. أهذا هو شأن الراسخين؟ هذا هو شأن الراسخين؟ النبي مات ولم يعلم هذا الحكم صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة ماتوا ولم يعلموا هذا الحكم؟ تبعهم التابعون ولم يعلموا هذا الحكم؟ متى عرفت أمة الإسلام دفن الموتى في المساجد؟ هذا بعد حصول الدولة الفاطمية وحصول الغلو في أولياء الله وهكذا. يبقى إذن القاعدة الثالثة يا إخواني ما هي؟ ها؟ أن ترك الدليل الواضح ها؟ والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق ماذا؟ أهل الزيغ كالرافضة والخوارج. أما طريقة المؤمنين ما هي؟ رد المتشابه إلى الإيه؟ المحكم، وأننا نبني على الإحكام، نبني أمورنا على ماذا؟ نبني أمورنا على الإحكام، وأما المتشابه هذا فنرده إلى المحكم. القاعدة الرابعة نكملها بعد الصلاة إن شاء الله. رحمه الله تعالى. القاعدة الرابعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، كما جاء في حديث النعمان بن بشير أبي عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبر لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يوقعه، ألا إن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن لم يفطن لهذه القاعدة إن الحل بين وإن الحرام بين وبينهما أمور المشتبهات، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمور ثلاثة: الحلال البين، وهذا الذي قامت عليه الأدلة الواضحة البينة، والحرام البين كذلك، والمشتبهات هذا الذي تتنازعه الأدلة فيما يبدو للمجتهد ويحتاج ذلك إلى نظر وإلى استدلال. قال رحمه الله تعالى: فمن لم يتفطن أو يفطن لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم على مسألة بكلام فاصل فقد ضل وأضل. فهذه ثلاث ذكر الله في كتاب، والرابعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فثلاث ذكر الله في كتابه اللي هي إيه؟ القاعدة الأولى والقاعدة الثانية والثالثة، والرابعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. يبقى إذا نعود فنذكر القواعد الأربع. القاعدة الأولى: تحريم القول على الله عز وجل بلا علم، وقلنا بأنه يتعين على الإنسان أن يرجع في أي مسألة شرعية إلى دليل، ولا ينبغي أن يقول بغير دليل، فإذا لم يجد الدليل توقف حتى يعلم، ولا يحل لإنسان أن يتكلم في دين الله إلا بدليل. طيب القاعدة الثانية: أن كل ما سكت عنه شفى وعف، فلا ينبغي أن نوجب أو نستحب أو أي شيء لإنسان في الشارع إلا بدليل. ما سكت عنه الشارع نسكت عنه ويكون مباح، ولا نتعمق فيه ولا في معرفته، لأنه ليس دينا. فإذا تعمقنا فيما سكت عنه الشارع وكان المقتضي موجودا لبيانه لو كان الله تبارك وتعالى أراده، فينبغي أن نسكت إيه؟ أن نسكت عنه. طيب القاعدة الثالثة: نعم نعم، ترك المحكم والاستدلال بالمتشابه، وهذه طريقة أصحاب الزيغ: فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. القاعدة الرابعة: أن تعلم أن الأمور ثلاثة: حلال بين وحرام بين وبينهما أمور المشتبهات. قال: فمن أراد أن يتكلم على مسألة بكلام فاصل في الأمور المشتبهات فقد ضل وأضل، لأنه يبقى الأمر متشابها. هو بالنسبة لي في هذه المسألة، هو بالنسبة لي حق، هو بالنسبة لي اجتهادي في هذه المسألة أنه كذا، وبالنسبة لغيري كذا، ولكن الحق لا يعلمه جزما إلا الله سبحانه وتعالى. لكن فيما يبدو المجتهد فإنه يتعبد بأن ما وصل إليه هو الحق، وأنه لا يجوز مخالفة ذلك الحق. يعني مثلا لو أننا في مسألة الوضوء من أكل لحوم الإبل، فهو عند الجمهور ما يجب الوضوء من هذا، واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. وهو عند أحمد رحمه الله تعالى أنه يجب الوضوء من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في هذه المسألة الخاصة: أنا توضأ من لحوم الإبل يا رسول الله؟ قال: نعم. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. يبقى أمر النبي بالوضوء من لحوم الإيه؟ الإبل. وأما الجمهور فرأى أن الأمر هذا قد نسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. صار هنا الأمر إيه؟ متشابه، هذا له دليل وهذا له دليل. عندي أنا يترجح قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأجزم بذلك، ولو يستفتني واحد يقول: أكلت لحم إبل وصليت من العوام، أقول له: اذهب فتوضأ وأعد الصلاة، ولا يسعني أن أفتي بغير هذا، لأن هذا هو الحق عندي، غيري أفتى على طريقة الجمهور، مش اختار كده وخلاص، لا، نظر واجتهد وبحث المسألة وجد أن الراجع عند هذا خلاص وعليه، فإنه يفتي بذلك. طيب لو أن أنا ممن أفتي الوضوء ووجوبه مما من أكل لحم الإبل. صليت مرة وقد نسيت أن أتوضأ من لحوم الإبل وصليت، بعد ما صليت تذكرت أقول يلا مش مشكلة، هذا عموما المسألة خلافية ويبقى ده على قول الجمهور إيه يمشي الحال، لا صلاتي باطلة، باطلة فيما أعتقد. فالذي أتعبد الله عز وجل به وابتناس به بطلان الصلاة، يبقى لا يصح هنا أن أتحول إلى القول الذي أعتقد أنه ليس من دين الله، كما لو أن النبي نص ونصا واحدا على الوضوء مما من لحم الإبل، فهل حينئذ يجوز أن نخالف أم لا؟ لا ما يجوز. كذلك هنا لا يجوز مثلا مسألة الطلاق ثلاثا، هل تقع واحدة ولا تقع ثلاثا؟ رجل قال امرأته أنت طالق طالق طالق، طلق ثلاثا دفعة واحدة، فمن العلماء من قال يقع ثلاثا ومن العلماء من قال يقع واحد. اجتهدت في النظر إلى الأدلة فوجدت أن الطلاق الثلاث يقع واحدا، لأن هذا هو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس والحديث عند مسلم، كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحد، وأبي بكر وصدر من خلافة عمر. فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر لهم أنا، فلو أمضيناه عليهم نجعل الثلاثة ثلاثة حتى يرتدع الناس، فأمضاه عليه. طيب السؤال، أنا أرى أن الثلاثة تقع واحدة، وعلي لو جاءني رجل وقال الطلاق ثلاثا طلقت مرة ثلاثا أقول هي واحدة مثلا، وغيري يرى أن الطلاق ثلاثا يقع كم؟ ثلاثة يقع ثلاثة. أنا أرى أن الطلاق البدعي لا يقع في حيض أو فطور جامع فيه، وأنت ترى باجتهادك أن الطلاق البدعي يقع مع الإثم، وكل منا قد استدل بدليل، أنا لا أرى وقوعه وأنت ترى وقوعه، فلما جاءك رجل وقد طلق امرأته المرة الثالثة بطلاق صريح أنت طالق، ولكنه قال لك يا شيخ أنا طلقتها وهي حائض، وأنت لا وأنت ترى وقوع الطلاق في الحائض مع الإثم، كثير من المفتين اليوم يقول لك إيه طالما التالتة خلاص، يبقى خلي بالك اوعى تطلق تاني، وانا هاخذ بقول من يقول بعدم وقوع الطلاق فين يا الحيض. هذا قال بلا علم، وهذا احل الحرام او حرم الحلال، ينبغي على المفتي ان يفتي بما يدين الله سبحانه وتعالى به، لانه هو الدين وخلافه ليس عنده بدين، وان كان عند غيره دينا لكن ليس الدين عندك. يبقى بقى كانت فيها امساك الزوجة او طلاق الزوجة، فان الواجب عليك ان تفتي بما ظهر لك من دليل شرعي، ولا ينبغي انك انت تقول ايه خلاص المسألة دي خلافية، كل حاجة مسألة خلافية. كثير من الناس يتضرع بمسألة الخلاف، والخلاف ليس فتية، انا ما افتي بالخلاف، انا لا افتي بايه اللي ايه مسألة الخلاف، الدليل ايه ان العلماء اختلفوا، الاختلاف ليس دليلا، إنما الدليل كتاب سنة إجماع قياس، إنما الاختلاف ليس دليلا. لكن أقول مسألة خلافية من منه من ذهب ومن ذهب والراجح عندي كذا ماشي، لكن أنا أفتي بما ترجع عندي، إذا لم يترجع عندي شيء توقفت وقلت اسأل غيري، فإن المتوقف لا يفتي، ولكن أقول إيه أنا متوقف في هذه المسألة واسأل فيها غيري، سأل فيها إيه غيري. إنما في كثير من الناس يظن ان مسألة الاختلاف يعني يعني انت حر. مسألة خلافية يا عم مش مشكلة، مسألة خلافية يعني انت حر تعمل بهذا وتعمل بهذا. غلط. من الذي قال هذا الكلام؟ ومن الذي أصل هذا الأصل؟ من الذي أصل هذا الأصل؟ إنما الواجب على العالم أن يفتي بعلم، ولا يستدل العالم أصلا بقول غيره، إنما يستدل العالم بالنص. ولهذا المجتهد لا يقلد غيره، إنما يرجع إلى إيه؟ إلى النص الشرعي. إنما تقولش مسألة خلافية، يجي واحد يقول لك مثلا إيه بوجوب النقاب، يوم واحد يرد عليه لا يا أخي المسألة خلافية، يا أخي مسألة خلافية. طب وهي يعني مسألة خلافية؟ أنا أرى وجوب النقاب بدليل 1-2-3-4. أنت ماذا ترى؟ ترى الوجوب ولا ترى الاستحباب؟ إن رأيت الاستحباب هات الأدلة ورد على أدلة الوجوب، وأنا أرى الوجوب يبقى أستدل بأدلة وأرد على أدلة من قال بالاستحباب. هذا هو الدين. إنما يقول لك ده المسألة خلافية، وأصبح طوائف من المسلمين اليوم ده على مستوى طلبة العلم إنما يفتي بمسألة إنه المسألة خلافية. المسألة إيه؟ خلافية. مسألة خلافية خلاص. دي واحد. أيضا من العيب القاتل أن يقال المسألة خلافية وهي ليست خلافية، ويكون الخلاف فيها غير سائغ، فيرفع المسألة إلى خلاف مع أن السلف لم يختلفوا فيها، لا سيما مسائل المنهج والاعتقاد. يعني مثلا يجي واحد يقول لك مثلا الخروج على الحاكم الضال، يجي واحد تاني يقول لا مش هنخرج على الحاكم الضال. واحد يقول خروج على الحاكم الظالم هذا إجماع، عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم هذا إجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الخروج على الحاكم الظالم، وليس هناك نص واحد يجوز هذا إلا أن ترى كفرا بواحد عندكم الله في من الله برهان، يبقى انتقلنا من الظلم إلى الكفر. واحد تاني قال لا يا أخي مسألة مسألة خلافية، الدليل على إنها خلافية يقول لك والله الحسين خرج وسعيد بن جبير ودول أئمة ودول صحابة، يبقى المسألة إيه؟ خلافية. نحن قلنا بأنه لا يجوز أن نفتي بالخلاف والمسألة خلافية، إما أن أقول هذا وإما أن أقول ذاك، وإن قلت لا يجوز فلا بد من الدليل، وإن قلت يجوز يبقى لا بد من الدليل. المسألة الثانية، إذا تقرر عندنا فعلا أن هذا هو قول السلف أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، فجاء أحد الصحابة فخرج أو جاء أحد التابعين فخرج، السؤال هل هذا يجعل المسألة خلافية أم لا؟ قول بعض السلف في مسألة اتفق عليها السلف وتقررت عند السلف هل يعد خلافا في المسألة ويعد قولا آخر؟ الجواب لا، الجواب لا. إذ الواحد من السلف لا ليس معصوما من الزلل وليس معصوما من الخطأ، وعليه فنقول هل الحاكم الظالم يخرج عليه أو لا يخرج؟ الجواب لا يخرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال صلى الله عليه وسلم ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، حديث ابن مسعود في الصحيحين قالوا فما تأمرون إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما قالش اطلع مع وجود الأثرة ومع وجود الأمور التي تنكر من معاصي وأراضي ومليارات وملايين وتصدير غاز وتصدير جاز كل حاجات دي، ومع ذلك النبي قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة عند مسلم سيكون بعد أئمة يهدون بغير هداة ويستنون بغير سنة، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قالوا فما تأمرنا، فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ هذا حذيفة عند مسلم قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. النبي ما قال اخرج، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث عوف بن مالك قال من ألا إنه من ولي عليه وال فرأه يأتي شيئا من معصية الله ف فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. أكره الظلم، أكره الفجور، أكره أي شيء من هذا في الحاكم وفي غير الحاكم. لكن النبي علمني أمر الكراهة مع عدم الخروج، عدم النزع اليد من الطاعة. طيب، إذا بانت لك هذه السنة فما الدليل الذي خرج به الحسين؟ وما الدليل الذي خرج به ابن جبير؟ يبقى لابد تجيب دليل. ما أعلم. طب إذن أنت تستدل بفعل الصحابي أو فعل التابعي في مخالفة قول النبي؟ تم تيجي ننسى المسألة دي خالص ونتكلم بأصول العلم اللي أنت تعتقدها. قول النبي إذا ثبت في مسألة يخالف به بقول النبي، وحين نرى قولا للنبي وقولا آخر للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرهما التعارض، يبقى نلجأ إلى قواعد أهل العلم، نقول لا يمكن يتعارض حديثان للرسول الله صلى الله عليه وسلم ويكونان صحيحين ويكونان على مولد واحد ولا يمكن الجمع. لكن إما أن يكون أحدهما صحيحا والآخر ضعيف يبقى أخذ بالصحيح وأترك الضعيف. طب إذا صح فإن أحدهما إما أن يكون ناسخا والآخر منسوخ، أو يكون مطلقا والآخر مقيدا، أو يكون عاما والآخر خاصا، فيخصص العام ويقيد المطلق ويعمل بالناسخ ويترك المنسوخ وهكذا. إنما أن يبقى حديثان متعارضين لا. وعليه يبقى قول النبي مع قول النبي، إنما لو قول النبي مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم نقدم القول. إذا ما أمكن الجمع من قول الفعل نقدم قول النبي على فعل النبي. طيب قول النبي مع فعل الصحابي، سبحان الله، أنا قدمت قول النبي على فعل النبي عند عدم الإمكانية، لأن الفعل يمكن أن يرد إليه الخصوصية، لكن القول عام للأمة، وعليه أنا أجمع الأول بين القول وبين الفعل. لكن إذا تعارض قدمت القول على الفعل، فكيف إذا كان فعل مين؟ الصحابة. طيب، وعليه فالسؤال، أقرأتم في كتاب قول الحسين أصلا أم هو الاستدلال بفعله؟ خلي بالكم، يعني نسأل الحسين هل قال الحسين بالخروج على أئمة الجور؟ لو قال الحسين ويجوز الخروج على أئمة الجور لقلنا يلا هاتوا بقى قول الحسين مع قول رسول الله، حينئذ نقدم قول مين؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول مين؟ لكن لم يرد قط أن الحسين قال بالخروج، ولا ابن جبير قال يجوز الخروج على أئمة الجور، إنما فعل هذا وفعل هذا باجتهاد، فيبقى أن يكون فعله معروضا على السنة، وافق أو ما وافق. والصحابة علمونا كده، نفس الصحابة علمونا كده. الأمة ما تبعت فعل أبي هريرة لما كان يرفع في الوضوء الماء حتى يصل العضد ويتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غر المحجرين من أثار الوضوء، فكان أبو هريرة يقول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ما تبعناه، ما تبعناه. وكثير من الصحابة، ابن عمر عند البخاري في مواضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق من المدينة إلى مكة ذكر البخاري حوالي تسعة أحاديث وصف فيها ابن عمر مواضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الطريق، وكان ابن عمر يتتبع هذه المواضع. أنكر عليه أبوه ولم يؤخذ بفعل ابن عمر في تتبعه لمواضع النبي صلى الله عليه وسلم خلاف السنة، وعمر قال إنما هلك من كان قبلكم باتباع آثار أنبيائه. يبقى فعل الصحابي، قول الصحابي ليس حجة إذا عارض السنة. وعليه من الظلم أن تنسب إلى الحسين مذهب الخروج على الحاكم الضال، لأن الحسين ما قال هذا. كون الحسين اجتهد في هذه المسألة، الاجتهاد ليس باللازم أن يكون تابعا لاعتقاد مخالف. أنا قد أفعل فعل أظنه السنة ولكن ليس السنة، لكن إذا أردت أن تنسب لي مذهبا فانسب لي ما قلت. فما مذهب الحسين قولا وما مذهب ابن جبير قولا مش موجود، فعلا موجود. طب فعله يعارض كلام النبي؟ لا. فعله يعارض كلام النبي؟ أيوة نعم، يبقى لابد أن نقدم كلام النبي. أدي واحد. الأمر الثاني، من الذي قرر معتقد أهل السنة؟ عشان نعرف المسألة خلافية ولا إجماعية، كتب السنة المعتمدة المعروفة، السنة للخلال، شرح اعتقاد أهل السنة تجمعها للألكائي، الاعتقاد السلف للصابوني، اعتقاد من الحديث الإسماعيلي، شرح السنة البربهاري، كل أئمة السنة. راجع نفتح أي كتاب كده من كتب أهل السنة والجماعة، لا نجد كتابا قط يقول بأنه يجوز الخروج على الحاكم الضال أو أن المسألة خلافية أبدا. كل كتب الاعتقاد ونرى ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. منين جاء الخلاف؟ يبقى خلاص، يبقى إذن ليس كل قول عند السلف يعد خلافا لما تقرأ عند السلف. احنا عندنا بعض السلف تكلم في بعض الصفات بالتأويل او بالرد، فهل نقول مذهب السلف في الصفات؟ ان السلف لهم مذهبان، مذهب التفويض او مذهب التأويل والتحريف، ومذهب الامرار كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. لا، هو قول واحد. ولهذا قد يزل الرجل من السلف، لكن لا يعكر هذا على ما تقرأ عند السلف، ولا يعد قولا آخر للسلف. وعليه يبقى المطالبة، واحد، هاتوا دليلا للقول الثاني، اثنين، هاتوا كتابا يقرروا الخلافة في المسألة. اقرأوا كتب السلف، لا نقرأ للبعض ولك أصل الجويني بيقول، أصل الموردي بيقول في الأحكام السلطانية. ده كلام انت أرقى منه، انت أرقى منه. لما نجيب ما تقرأ عند السلف ما تقولش قال بقى الجويني أو قال علان، لأن الجويني يؤخذ من قوله ويراد، ولأن الموردي يؤخذ من قوله ويراد، ولأنك إذا نظرت إلى كتب السلف فلم تجد كتابا واحدا قرر الخلاف، فضلا أن يقرر أن من ذهب إلى هذا من عباد الطاغوت أو من الذين تربوا في أحضان من الدولة. كيف هذا بقى؟ ده يعني تجاوز في تجاوز في تجاوز. فلا على القواعد العلمية نمشي، ولا على الأدلة الشرعية نمشي، ولا على أخلاقيات الخلافي إن حتى زعمت أن المسألة خلافية نمشي. يبقى أنت الآن معتقد قبل الاستدلال. طيب سؤال، لو قال قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لما جاء رجل قال يا رسول الله الرجل يريد مالي، قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني؟ قال قاتله، قال فإن قتلني؟ قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته؟ قال فلا شيء عليك. دل هو على إن الواحد إذا جاله واحد يريد مالا أو كذا خلاص، وما ليه بقى مسألة إن ضرب ضهرك أخذ مالك، فأخذ بهذا النص ويقول هذا من الإيه، هذا دل على إنه لو أخذ الحاكم مالي أو أخذ كذا مالي يبقى لابد أن أقاتله حتى ولو قتلت أنا أو قتل هو. ها نقول إيه؟ هذا في غير الحاكم. هذا لو جاءك رجل، أما لو جاءك الحاكم ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق لدى عليكم وتسألون الله الذي لكم وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. ليه؟ ليه؟ لأن فتنة الحاكم فتنة عامة، ليست فتنة خاصة، فرد مع فرد غير أمة مع حاكم، فيوضع السيف فيها، وإذا وضع السيف فيها فإن الشر سيأتي. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال ابن القيم أيضا، وقال أئمة السلف، أنه لم يحصل خروج قط في عمر أمة الإسلام إلا كان ما بعده شر مما قبله. يعني أنت كنت بتعلم الحاكم ظالم هياخد مالك، دلوقتي بقى بلطجي ظالم لا تستطيع رد. كان يجي حاكم مثلا ممكن ظالم ياخدك من البيت يقعدك يومين ثلاثة، بس أنت في إيد إيه؟ إيد الدولة، إيد الحكومة، واخد بالك؟ معروف أخرتك يومين ثلاثة، سنة اثنين ثلاثة. أما هذا البلطجي إذا دخل عليك وعلى ولدك وعلى أهلك وعلى مالك، ماذا عسى أن يضمن لك من حياة؟ يأخذ مالك وينتهك عرضك ويقطع رقبتك، سيارتك تمشي بقى على الطرقات. كنت زعلان حد يقول لك بطاقتي، بطاقتي ده احنا حر، المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مش البريء متهم حتى تثبت براءته. ازاي يا اخي؟ تطاول يا اخي، ظلم يقول لي بطاقتي ويوقفني، وازاي وبدون ظلم؟ طيب يا سيدي ظلم، هو صح ظلم. طب اتفضل بقى سلم سيارتك الله يكرمك، سلم سيارتك كلها وبطاقتك وتليفونك، وياك تتكلم. وبتعمل ايه بعد ما ياخدوا سيارتك وبطاقتك وتليفونك؟ تقوم ساجد لله شكر ان هما تركوا لك روحك. الحمد لله الذي اخذوا سيارتي وتركوا روحي. وهذا يحصل حينما يتحول الناس الى ماذا؟ الى غابة. فالشاهد ايه يا اخواني؟ الشاهد ان هذه القواعد في غاية الاهمية. يبقى حينما نستدل بالمحكم، لا نستدل بالمتشابه، ونرد المتشابه الى الايه؟ الى المحكم. ولهذا لخص لي النبي صلى الله عليه وسلم الامر في الكراهة مع عدم نزع اليد من الطاعة، ان اؤدي الذي علي وان اسأل الله الذي لي. لكن هل يكون هذا منهجا سلبيا؟ ان اؤدي لهم كمان واسأل الله الذي لي؟ لا، ده هذا منهج النبوة الذي هو اخطر واقوى ما يكون. ازاي اقوى وانا بأدي لهم وبسأل الله الذي لي؟ إن أديت ما عليك رغم الظلم فقد حصلت سبب النصرة والفتح، ألا وهو التقوى. لأننا أتقي الله ولا يمنعني معصيته في أن أتقي الله فيه، وبكده بأن استجلبت سبب النصرة. حينئذ إذا سألت الله نصرني الله، فهل الأقوى أن تكل نفسك إلى الشعب أو أن تكل نفسك إلى رب العالمين؟ إلى رب العالمين. يبقى أنت هنا احتميت في ظل القوي المتين وانتصرت بالله ولا الشعب؟ ولهذا لما هنروح للشعب وننزل الشعب، الشعب يجيبنا، الشعب يودينا. ولهذا النهارده أنا خرجت بالشعب وغدا سيخرج علي الشعب. فإن قلت لا تطلع علي اوعوا، أنا النبي حرم. طب ما انت امبارح، ما انت ده احنا عاملينها سوا. وعشان كده لما اللي يطلع النهارده مثلا يقول انا عايز ابقى رئيس مثلا، يجي واحد يقول له مثلا ايه لا يا اخي اتقي لا، اصل ما تطلبش الاماره، واصل طلب الاماره كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انك ضعيف يا ابا ذر وبتاع. ما بيعبرهمش، ده انتوا خاينين. انا قاعد ليه بقى؟ الا هو يعني انتوا بقى لما سيطرتوا على كل حاجه جت عليا دي؟ يعني لما جت انا جه حديث بقى ابو ضر وانك برون ضعيف واصل مسؤوليه الامه واتق الله وما تبقاش يعني حد يا راجل طايل فك رايح تبقى مسؤول عن الامه، هيقولهم ايه؟ هيقولهم كده؟ يعني انتوا بعد ما رستوا نفسكم وتمام التمام واخدتوا مقاعدكم جايين عليا دي؟ لا، عليا وعلى اعدائي يا خونه. الامر ليس منضبطا بضابط الايه؟ النص. لكن لو اللي بينصح له لم يتخذ مقعدا، هيقول جزاك الله خير، فعلا انت ناصح لي. نقول له احمد الله لعل الله اراد لك خيرا، حدش عارف كان امر يصل الى فين، هذه امور جاهليه الى اخره، والحمد لله ان انقذك ان تكون حاكم جاهليه او حاكم عصبيه، بل انت حاكم الان، بل انت الان عد الى الشرع واستغفر الله وتب الى الله واحمد الله على عافيه. والله تصدق جزاك الله خير، انت فعلا بتنطلق من واقع عملي صادق. لكن اجي بقى دلوقتي اسبل عينيا واغمض وانصح واقول له وابو ذر بيقول والنبي صلى الله عليه وسلم قال انك امرؤ فيك والولايه في الاسلام. قال له طب واللي فات ما كانش ولايه؟ ما كانش ولايه والصوره على الحوض دي ما كانتش ولايه؟ خد بالك والدنيا كلها ما كانتش ولايه وسخرنا كل حاجه وعصينا الله من اجل الولايه. الان جت عند هذا وافت عشان كده مش همش. واخد بالك؟ نعم. اذا الاربع قواعد هذه يدور عليها الايه؟ الاحكام. القاعده الاولى التحريم، تحريم القول على الله بلا علم. القاعده الثانيه اي نعم ان ما سكت عنه الشارع فهو عفو. القاعده الثالثه رد المتشابه المحكم. القاعده الرابعه ان اعلم ان امور الشرع على ثلاثه اقسام: حلال بين تؤخذ، حرام بين تترك، متشابهات محل نظر عند العلماء، فإن اشتبه عليك أمر توقف توقف. ولهذا النبي قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن أخذ الشبهات ولا اتقى الشبهات اتقى. يبقى المسألة عندك ما انتش قلبك مش مطمئن لها، يبقى مش تعملها وتقول يا بقى يلا توكل على الله. لا، اتوقف. إذا اشتبه عليك أمر، انت مثلا مسألة معاملة حرام ولا حلال، ربا ولا مش ربا، اعمل ايه؟ اتوقف ولا اخدها؟ اتوقف ولا اخدها. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرض، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. طيب، فهذه ثلاثة ذكرها الله في كتابه، والرابعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم رحمك الله ان اربع هذه الكلمات مع اختصارهن يدور عليها الدين. ما أجمل يا أخواني نحن نرجع إلى التأصيل، ما أجمل أن نرجع إلى التقعيد العام، ما أجمل أن نرجع إلى تربية الراسخين. الأمة فعلا في حاجة إلى أنها مش تتربى على نص الخوارج أو نص المرجئة، تبقى الأمة يا خوارج يا مرجئة، يا قدرية يا جبرية، يا روافض يا صوفية. لا، الأمة محتاجة أن تعلم الأصول التي بها تتبرأ من الخوارج ومن المرجئة ومن الروافض ومن الصوفية ومن الجهمية ومن المؤثلة ومن المعطلة ومن جميع الجماعات والفرق بديانة بديانة. مش من معي فهو الإمام، ومن ليس معي فينبغي أن يحذر منه ليلا ونهارا وسرا وجهارا. لا لا، لأن رجوع إلى النص ورجوع إلى القاعدة الشرعية. وعليه كما قلت لكم كم خسرت أمة الإسلام من البعد عن العلماء، كم خسرت أمة الإسلام حين تكلم الداعية من صدره وقلبه وذهنه وفهمه ورأيه، ولم يتكلم من فهم السلف وكتب السلف. أنا أردت فكرة، أنا لو جئت لكم النهاردة أعمل لكم حضرة وقلت حاجة مثلا كذا، أنا قد أزل أو أضل أو أخطئ، لكن خلونا اللي احنا عاوزين نقوله نقوله على ألسنة السلف. ابن عبد الوهاب بيقول لكم، تطلع انت من المسجد تقول والله احنا النهارده الشيخ قال لكم ايه؟ لا، ابن عبد الوهاب قال لنا ايه، وابن مش ابن عبد الوهاب رفعنا الى الله والى رسوله. ماذا قال الله؟ ماذا قال رسول الله؟ دي مش قاعده ابن عبد الوهاب. القول على الله بلا علم حرام، دي مش كلام ابن عبد الوهاب. رد المتشابه المحكم، مش كلام ابن عبد الوهاب. لا، إنما ده كلام رب العالمين وكلام النبي الأمين. فهؤلاء العلماء يدلون ويقاعدون لنا مع عجمتنا في الفهم، يقاعدون لنا ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سواء كان المتكلم يتكلم في علم التفسير، القاعدة الأربعة دي نزلها على كل حاجة، أو في علم الأصول، أو في علم أعمال القلوب الذي يسمى بعلم السلوك، أو في علم الحديث، أو في علم الحلال والحرام والأحكام الذي يسمى علم الفقه، أو في علم الوعد والوعيد، أو في غير ذلك من أنواع علوم الدين. هذه الأمثلة الأربعة أو هذه القاعدة الأربعة إنما هو قصد تدور عليها الأحكام، يعني أحكام الشريعة كلها سواء في الاعتقاد أو في غير ذلك. طيب، أو في غير ذلك من أنواع الدين. وأنا أمثل لك مثلا تعرف به صحة ما قلته وتحتذي عليه إن فهمته وأمثل لك في فن من فن الدين وهو علم الفقه، وأجعله كله في باب واحد منه، وهو الباب الأول باب المياه. يعني هنزل لك كل القواعد دي على علم واحد وعلم الفقه، وعلى باب واحد في علم الفقه وهو باب المياه، وعايزين بقى نشوف القواعد الأربع في هذا. فنقول قال بعض العلم الماء كله طهور إلا ما تغير بنجاسة أو خرج عنه اسم الماء كماء ورد أو باقلاء ونحوه. وقال آخرون الماء ثلاثة أنواع: طهور وطاهر ونجس. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، فلولا أنه يفيد منعا لم ينهى عنه، مع أنه فيش فيه نجاسة. يغتسل في الماء الدائم دخلوا قسم الايه؟ الطاهر غير المطهر. فمن العلماء من جعل المياه على قسم طاهر طهور ونجس. طاهر ونجس، طاهر في نفسه مطهر لغيره، يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس، ونجس. والنجس اللي هو تغير لونه أو طعمه أو ريحه، هذا هو الايه؟ النجس. أما مسألة الماء اللي خرج عن إطلاقه فسمي ماء ورد، لم يعد يدخل في قسم المياه أصلا، لأنه ايه؟ لأنه ليس ماء بإطلاق، إنما اسمه ايه؟ موارد شربة حبر، ما عادش اسمه ماء بقى. والعلماء الآخرون قالوا لا، ده المياه عندنا ثلاث أقسام: طهور يرفع الأحداث، طاهر في نفسه ولا يرفع الحدث، ونجس. واستدلوا على ذلك بنهي النبي عن الاغتسال في الماء الدائم، ولولا أنه يتجنب لما نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن فيه نوع من الماء موجود هو وطاهر، لأن المسلم طاهر، فلو خالط الماء لم ينجسه، ومع ذلك فإن النبي نهى عنه، فدل على أنه قسم ثالث. طيب، ودليله من النظر أنه لو وكله في شراء ماء فاشترى ماء مستعملا أو متغيرا بطاهر لم يلزمه قبوله. ولك الدليل على أن الماء ثلاث أقسام، يعني فيه طاهر من المياه. إنه لو أنا قلت لك اشتري لي ماء فذهبت فاشتريت ماء مستعملا ما قبلت، طب ماء موارد ما قبلت، أنا عايز ماء يبقى ماء لم يستعمل. فدل على أنه لا يدخل في الماء المطلق. قال الأولون النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل في الماء الدائم، فإن عصى وفعل فالقول في الماء مسألة أخرى لا تعرض لها في الحديث لا بنفي ولا إثبات. هذا أول رد عليكم. النبي نهى عن الاغتسال، تمام، يبقى نقف عند هذا الناس. فلو اغتسل نقول ارتكب نهيا، أما الماء طاهر أو نجس، طاهر مطهر أو غير مطهر، دي مسألة تانية لم يتعرض لها الحديث، فلا تحملوا هذا على تجنب الطهارة، احملوه على مخالفة هدي رسول الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الاغتسال في الماء الدائم يبقى نوقف المسألة عن الاغتسال في الماء الدائم، وعليه من اغتسل فقد ارتكب النهي. أما إنه الماء يتطهر به أو لا يتطهر، دي مسألة تانية لم يتعرض للحديث. طيب وكيف تردون على من يقول بأنه لو وكلنا أحدا في شراء ماء فجاء بماء مستعمل فإنه لا يقبل؟ قال وعدم قبول الموكل لا يدل على أنه إيه؟ أنه لا يتطهر به. فلو اشترى له ماء من ماء البحر لم يلزمه قبول. شو الكلام الجميل؟ طب الأول اشترى له مية راح جايب له إيه؟ جيركن من الترعة، قال له تفض، هياخده ولا مش هياخده؟ مش هياخده. لكن عندك يا من تقول هذا يتطهر به أو لا يتطهر؟ يتطهر، يبقى ما فيش علاقة. كونه لا يقبله لا يعني هذا أنه لا يتطهر به. فكونك أنت تقول لو أنا وكلته في شراء ماء فجاءني بماء مستعمل حينئذ لا أقبله. فدل هذا على أنه لا يتطهر به. نقول إذا يلزمك أنك أيضا لو كلفتني بشراء قارورة مية فجبت لك إيه؟ فجبت لك ماء من البحر، إنك أنت وأنت رضدته أنه لا يجوز التطهر بهذا وأنت غير قائل بهذا. فماء البحر يتطهر به بإجماع، بل هو الماء الخالص، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر أن أتوضأ ماء البحر، قال والطهور ماؤه الحل إيه؟ ميتته. طيب ولو اشترى له ماء متقذرا طهورا لم يلزمه قبوله، فانتقض ما قلتموه. فإن كنتم معترفين أن هذه الأدلة لا تفيدكم إلا الظن، وقد ثبت أن الظن أكذب الحديث، فقد وقعتم في المحرم يقينا، أصبتم أم أخطأتم، لأنكم أفتيتم بظن مجرد. فإن قوله فلم تجدوا ماء كلام عام من جوامع الكلم، فإن دخل فيه هذا خالفتم النص، وإن لم يدخل فيه وسكت عنه الشارع فهو عفو لا يحل لكم الكلام فيه، وعصيتم قوله لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوكم. وكذلك إذا تركتم هذا اللفظ العام الجامع مع قول الماء طهور لا ينجسه شيء، وتركتم هذه الألفاظ الواضحة العامة، وزعمتم أن الماء ثلاثة أنواع بالأدلة التي ذكرتموها، وقعتم في طريق أهل الزيغ في ترك المحكم واتباع المتشابه. فإن قلتم لم يتبين لنا أنه طهور وخفنا أن النهي يؤثر فيه، قلنا قد جعل الله لكم مندوحة وهو الوقف، وقول لا أدري، وإلا ألحقوه بمسألة المتشابهات. وأما الجزم بأن الشرع جعل هذا طاهرا غير مطهر، فقد وقحتم في البحث عن المسكوت عنه واتباع المتشابه، وتركتم قوله صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات. يلا واحد كده يكون اللي بيلقطه على طول، ازاي مسألة الماء ثلاثة أقسام أو قسمين نطبق على القواعد الأربع؟ يلا تطبيق عملي، طبق القواعد الأربع يلا. ها على الذين يقولون بالماء ثلاثة أقسام: طاهر لا يرفع حدثا، طهور يرفع حدثا نجس. الذين قالوا الماء ثلاثة أقسام وقالوا في قسم طاهر لا يرفع الحدث، طيب الشيخ هنا خطأ قوله وأسقط عليه من أربع قواعد: القول بلا علم، تكلف المسكوت عنه، العمل بالمتشابه، عدم ترك المتشابهات. ها يلا واحد يكون لقط الكلام بسرعة. قال لي عمرو
قالوا بلا علم المسألة لأن الخالف ذلك.
كيف يعني تخدر الخالف ذلك؟ طب هو عنده الأدلة كده. أيوة، إن أدلتك ظنية ولا يقينية؟ لا ظنية. طب إياك والظن، يبقى أنت لا ينبغي أن تقول بالظن. المفتي بالظن مفتي بلا علم، قال على الله بلا علم، هذه القاعدة الأولى. اثنين أنهم قسموا الماء إلى ثلاثة أقسام وهذا لم يرد في الشرع، والشرع جعل الماء نجس وطاهر، هتحدث هذا والشرع سكت عنه ولم يجعل ماء البحر أو الماء إذا غمست اليد فيه أو الماء إذا غسل به ثوب أو غسل به بدن. الشارع لم يقل لك بأن هذا يخرج عن كونه ماء، سكت فليسع كما سكت عنه الشارع. هتضيع عن الناس ليه؟ ها ثلاث لا ما خلاص احنا عايزين بقى المحكم والمتشابه. ها دليل احكام ايه؟ دليل احكام لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه ايه؟ شيء. انما بقى انك تغتسل بمتشابه، نهى النبي عن اغتسال في الماء الدائم، وانت لا تدري النهي هنا هل يقتضي النهي عشان لكونه نجسا أو النهي لكون الفعل نفسه، فقد يكون فيه أذى لعلة الأذى وليس لعلة النجاسة. يبقى أنت تتبعت المتشابه وتركت المحكم، وينبغي عليك ألا تترك المحكم إلا بمحكم. أربعة، إذا قالوا طب إحنا لم يتبين لنا لا هذا ولا ذاك، ولكن إحنا بناخد بالإيه؟ يعني بتقديم النهي على تقديم الجواز أحوط. نقول يبقى أنت كده وقعت في إيه؟ لم تتوقف، والواجب عليك أن تتوقف ولا تفعل ولا تأخذ بالمتشابه، تتوقف. يبقى أنت الآن خالفت النبي حين قال وبينهما أمور مشتبهات. طيب المسألة الثانية كتدليل أيضا، قولهم إن الماء الكثير ينجسه البول والعذرة، لنهيه عن البول فيه. الماء الكثير لو جعل فيه بول بينجس عندهم. ليه؟ لأن النبي نهى عن البول في الماء، يبقى مقتضى النهي عن البول نجاسة المياه، هكذا يقولون. طيب نطبق بقى القاعدة الأربعة، نقول فيقال لهم الذي ذكر النهي عن البول فيه، الذي ذكر النهي عن البول فيه، وأما نجاسة الماء وطهارته فلم يتعرض له. وتلك مسألة أخرى يستدل عليها بدليل آخر، وهي قوله في الكلمة الجامعة فلم تجد ماء، وده ماء موجود وهذا ماء. وقول النبي المسؤول عن بئر بضاعة قال الماء طهور لا ينجسه شيء، مع ما يلقى فيها من الايه من الحيط وعذرة الناس. فمن ترك هذا المحكم وأفتى بنجاسته معللا بنهيه عن البول فيه مجرد النهي فقط، قد ترك المحكم الماء طهور لا ينجسه شيء، فلم تجد ماء فتيممه واتبع المتشابه، ووقع في القول بلا علم لأنه لا يجزم بأن النبي أراد نجاسة الماء لما نهى عن البول فيه، فكيف تحرم وتنجس وأنت لم تجزم أن النبي أراد النجاسة. وأيضا إنما غاية ما عند الظن، فإن قدرنا أن هذا لا يدخل في العموم الذي ذكرنا وتكلم فيه بالقياس فقد خالف قوله لا تسألوا عن أشياء. وإن يعلل بقوله لا يبين لي دخوله في العموم وأخاف لأجل النهي عن نجاسته، قيل لك مندوحة عن القول بلا علم، وهو إلحاق بالمتشابهات، ولا تزعم أن الله شرع نجاسته وحرم شربه، لا تزعم أن الله شرع الإيه نجاسته وحرم شربه. وعليه يبقى البول في الماء الكثير هذا لا يخرجه عن إيه؟ عن كونه ماء، ولا يعني ذلك النجاسة لأن الماء الكثير لا يحمل الخبث. ومن ذلك فضل طهور المرأة، زعم بعضهم أنه لا يرفع الحدث، وولد عليه من المسائل ما يشغل الإنسان ويعذب الحيوان. يعني هناك بعض الكلام الذي لا يبنى على دليل تكثر به، يجعلون النقطة بحرا ونحن في غنى لو رددناه إلى ماذا؟ إلى النص الشرعي بهذا الفهم المبارك. فكم من مسائل تولد عليها من الأمور ما أشغل الذهن وأوقع الناس في حيرة شديدة، وكان لو أرجعناه إلى النص قد استرحنا. وقال كثير من أهل العلم أو أكثرهم إنه مطهر رافع. فضل طهور المرأة يعني امرأة تطهرت من إناء وبقي شيء من مائها. طيب هل يجوز أن احنا نتوضأ بهذا الماء أم لا؟ فبعضهم قال إنه مطهر رافع، وده أكثر أهل العلم، فإن لم يصح الحديث فيه فلا كلام كما ذكره البخاري وغيره. وإن قلنا بصحة الحديث فنقول في صحيح مسلم حديث أصح منه، وهو أن النبي قال هو أن النبي توضأ واغتسل بفضل ميمونة، ده نص واضح، وهو داخل في قوله فلم تجدوا ماء قطعا، وداخل في قول الماء طهور لا ينجسه شيء، وإنما نهي الرجال عن استعماله نهي تنزيه، يبقى نحمل النهي برضو على بابه، لكنه نهي إيه؟ تنزيه وتأديب إذا قدر للأدلة القطيعة التي ذكرنا. فإذا قال من منع استعماله أخاف أن النهي إذا سلمتم صحته يفسد الوضوء، قلنا إذا خفت ذلك فألحقه بالمتشابهات ولا تقل عليه بلا علم وتولد مسائل كثيرة. سكت الشارع عنها في صفة الخلوة وغيره، يقول لك إذا خلأ إيه بماء المرأة، لا ما يتوضأش، إذا مرأة خلت بفضلها بفضل وضوئها يبقى لا يجوز، نقول هذا كله من التعسف. ومن ذلك الماء الذي دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة، فكثير من أهل العلم أو أكثرهم على أنه طهور داخل في تلك القاعدة، الماء اللي دون القلتين إذا وقعت فيه النجاسة. كثير من أهل العلم قال أن أيضا ده داخل في نفس القاعدة، وهو قاعدة إيه؟ فلم تجدوا ماء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فقال الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن حمله آخرون على الكثير لقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبر. قال الأولون إن سلكنا في الحديث مسلك من قدح فيه من أهل الحديث فلا كلام، يعني لو قلنا الحديث ضعيف خلاص استريحنا الحمد لله، الحديث إيه؟ ضعيف ومضطرب، وهذا قول كثير من أهل العلم أنهم حكموا على الإسناد بالاضطراب، حكموا على الإسناد بالضعف وعلى المتن بالاضطراب، إذ أن القلتين لا يدرى قدرهما، والشارع لا يعلق على وصف لا ينضبط، لابد أن يكون الوصف إيه؟ منضبط. وسئل النبي عن الماء طيب فإذا سلكنا في مسلك من قدح في الحديث يبقى استرحنا، ولكن نتكلم فيه على تقدير ثبوت، ونحن نقول بثبوت ولكن لا يدل على ما قلتموه، ومن زعم أنه يدل على أن القليل ينجس فقد قال ما لا يعلم قطعا، لأن اللفظ صرح أنه إن كثر لم يحمل الخبث ولم يتكلم فيما دون ذلك، فيحتمل أنه ينجس كما ذكرنا، ويحتمل أنه أراد إن كان دونهما فقد يحمل وقد لا يحمل، فإذا لم تقطع على مراده بالتحديد فقد حرم الله القول عليه بلا علم. وإن زعمتم أن أدلتنا لا تشتمل هذا فهو باطل، فإنها عامة، وعلى تقدير ذلك يكون من المسكوت عنه الذي نهينا عن البحث فيه. فلو أنكم قلتم كما قال من كرهه من العلماء أكرهه أو لا أستحبه مع وجود غيره ونحو هذه العبارة التي يقولها من شك في نجاسته ولم يجزم بأن حكم الشرع نجاسة هذا، فقد أصبتم وعملتم بقول نبيكم، وبينهما أمور مشتبهات سواء كان في نفس الأمر طاهرا أم لا، فإن من شك في شيء وتورع عنه فقد أصاب ولو تبين بعد ذلك أنه حلال. وعلى كل حال فمن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله ليبين للناس ما نزل إليهم أراد أن يشرع لأمته أن كل ماء دون القلتين بقلال هجر إذا لاقى شيئا نجسا أنه ينجسه ويصير شربه حراما ولا تقبل صلاة من توضأ به ولا من بشره شيء منه حتى يغسله، ولم يتبين ذلك لهم حتى أتاه رجل يسأله عن الماء بالفلات ترده السباع التي تأكل الميتات ويسيل فيه من ريقها ولعابها، فأجابه بقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، وأراد بهذا اللفظ أن يبين لأمتي أن الماء إذا بلغ 500 ركن بالعراقي لا ينجس إلا بالتغير، وما نقص ينجس بالملاقاة وصار كما وصفنا، فمن زعم ذلك فقد أبعد النجعة وقال ما لا يعلم وتكلم فيما سكت عنه واتبع المتشابه وجعل المتشابه من الحرام البين. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا الكتاب والحكم، وأن يرينا الحق حقا ويوفقنا لاتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويوفقنا لاجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. وأوضح من هذا أن يقال في حديث القلتين أن لو قلنا بأن الماء إذا كان أقل من القلتين يحمل الخبث، نقول هو يحمل الخبث بالمفهوم أو بالمنطوق؟ بالمفهوم. الكثير لا يحمل خبث بالمنطوق، والقليل يحمل ذلك بالمفهوم، ولكن مفهوم هذا معارض بمنطوق إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وعليه فإننا نقدم منطوق الحديث إن الماء طهور على مفهوم إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل خبث، وهو حمل الخبث إذا كان أقل من القلتين كما تقرر عند العلماء. فاللهم علمنا الكتاب والحكمة، وأرنا الحق حقا وفقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وفقنا لاجتنابه، ولا تجعل ذلك ملتبسا علينا فنضل. وهذه القواعد تدخل في جميع أنواع العلوم الدينية عامة، وفي علم الفقه من كتاب الطهارة إلى باب الإقرار خاصة. والله أعلم. انتهى بقلمه الفقير إلى الله عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الوهاب، نقلا من خط عشير بن حسن بن حسين ابن المصنف رحمة الله عليه وعلى والديه وعلي وعلى والديه وعليه ووالديه ولمن دعا لهم، والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، آمين ثم آمين ثم آمين. صلى الله على محمد وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. طبعا ما بقي هو مبني أيضا على يعني ما سبق من هذه الأربعة إيه؟ من هذه الأربعة قواعد. نعم.